بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب جامع الأيمان فصل: فإن عدم ذلك. حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب جامع الأيمان، تكلم أن الأيمان يرجع فيها إلى أربعة أشياء. فيرجع فيها أولا لنية الحالف، ثم للسبب المهيج لهذه اليمين، ثم بعد ذلك لمسألة التعيين، سواء كان بالإشارة أو ما يقوم مقام الإشارة من ألفاظ التي تدل على التعيين. وهذه الأمور الثلاثة سبق بيانها في الدرس الماضي. وأفرد المصنف رحمه الله تعالى فصلا للنوع الرابع، وهو الرجوع إلى ما يتناوله الاسم بدلالته الشرعية والعرفية واللغوية. وسبب إفراد المصنف للأمر الرابع بفصل مستقل بكثرة مسائله، فلما كثرت مسائله والفروع المتولدة عنه ناسب أن يفرد بفصل، أي أن هذا الفصل يكون تابعا للباب الذي قبله. يقول الشيخ: فإن عدم ذلك، أي فإن عدمت الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها، وهي نية الحالف وسبب اليمين المهيج لليمين، والأمر الثالث وهو أن يكون قد فقد التعيين فلم يذكر في اليمين تعيينا. قال: رجع إلى ما يتناوله الاسم، أي يرجع إلى ما إلى دلالة الاسم وما دل عليه هذا الاسم بوضعه. قال: وهو ثلاثة، أي أن ما يتناوله الاسم ثلاثة أشياء: شرعي وحقيقي وعرفي. الاسم في الغالب يكون له ثلاثة معاني، أو في كثير من الأحيان يكون له ثلاثة دلالات. فأحيانا قد تكون له دلالة شرعية، وأحيانا تكون له دلالة حقيقية، وأحيانا تكون له دلالة عرفية. في بعض الأحيان هذه الدلائل الثلاث تجتمع في معنى واحد، مثل عندما نطلق لفظ السماء، فالسماء إذا وردت في الشرع وفي المعاني الشرعية فإنها يقصد بها ما يقابل الأرض، وهي كذلك في دلالة اللغة، فإنها في اللغة في الأصل أن السماء هي ما يقابل الأرض. وهي في عرفنا الآن وفي استخدامنا، إذا أطلق أحد الناس هذه اللفظة، أعني لفظة السماء، فإنه يقصد بها ما يقابل الأرض. وفي أحيان أخرى يكون لللفظة الواحدة دلالتان، وربما كانت الثلاث معا. فعلى سبيل المثال، لفظة الصلاة، فإن لفظة الصلاة في الشرع لها دلالة معينة، وهي العبادة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولها دلالة في اللغة، فإن الصلاة في اللغة هي في الحقيقة كل دعاء يسمى صلاة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي أن دعائي له سبحانه وتعالى، إذ الدعاء هو العبادة. وقد يقال إن للصلاة أيضا دلالة عرفية، فإنها في الدلالة العرفية الصلاة المعهودة، لأن بعض الفقهاء يطلق الصلاة على بعض العبادات كسجود التلاوة وسجود الشكر، فيعتبرونها صلاة، ومرت معنا في كتاب الصلاة أن المذهب أنها صلاة. إذن هذه الدلالات الثلاث قد تتفق وقد تختلف بناء على اللفظ الذي استخدمت له. قبل أن ننتقل لتفصيل هذه الأمور الثلاث، المصنف رتبها هكذا: شرعية وحقيقية وعرفية. وسبب ترتيبه لها بهذه الهيئة متابعة أصله، وهو المقنع، فإن المقنع رتبها بهذه الهيئة. ولكن الصواب في ترتيبها أن يقال إنها شرعية وعرفية وحقيقية، لأن الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة الحقيقية أو اللغوية كما سأذكر لكم بعد قليل. والواو وإن كانت لا تدل على الترتيب في رأي كثير من اللغويين، بل أكثر اللغويين، إلا أن بعضهم يرى ذلك كما ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب، لكنها لغة. لكن جرت العادة أنه يقدم الأول فالأول، وخاصة أن المصنف لم يتكلم عن التقديم عند التعارض. إذن هذه اللفظات الثلاثة أريد أن نعرف شيئا، أنها إذا اختلفت دلالتها في اسم معين فيقدم الشرعي، ثم يقدم بعده العرفي، ثم يقدم بعده الحقيقي أو اللغوي، لأن الحقيقي هو اللغوي. وهذه المسألة انتبه لها، لأن المصنف لم يذكرها، وهي في الحقيقة من أهم المسائل، وهي عند التعارض ما الذي يقدم. ولو رتبها المصنف لقلنا إنه أومأ بترتيبه إلى المعنى الذي يقصده العلماء. قال الشيخ: الشرعي أي الاسم الشرعي، قال: ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. هناك ألفاظ لها دلالة في اللغة، فأخذ الشرع هذه الألفاظ ونقلها إلى معاني أخرى، وهذه من المباحث الأصولية، وهي أن الشرع إذا نقل لفظة من اللغة إلى معنى اصطلاحي فإن هذا المعنى الاصطلاحي في الغالب إنما يكون فيه معنى اللغوي، ولا ينقله نقل اشتراك، وإنما ينقله نقل تواطؤ، فيكون فيه المعنى اللغوي، ولكنه يزيد من الشروط والقيود والحدود ما يجعل معناه مخصوصا ببعض أفراده. وهذه مسألة مشهورة جدا في كتب الأصول عندما تكلموا عن اللغات. إذن الشرع عندما نقول إن اللفظة موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، المراد بذلك مع وجود القاسم المشترك بينهما وهو التواطؤ في معنى الشرع ومعنى اللغة. من أمثلة ذلك ما ذكرته قبل قليل في مسألة الصلاة، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فإن المقصود بها هذه الصلاة المعهودة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. ومثله يقال أيضا في الإمساك وهو الصوم، فإن الصوم في اللغة هو الإمساك، فمن أمسك عن الكلام فإنه صائم عنه، وكذلك من أمسك عن غيره من الأمور. لكنه في الشرع إذا أطلق الصوم فإنما يقصد به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومثله أيضا الحج، فإن الحج في اللغة هو القصد، وأما الحج في اصطلاح أو في استخدام الشرعي فالمقصود به قصد بيت الله الحرام لأفعال مخصوصة. ومثله أيضا الزكاة، فإن الزكاة هي النماء والزيادة، ونقلت إلى إخراج بعض المال، لأن إخراج بعض المال يزيد المال، فإن من أنفق صدقة أو تزكى زاد الله عز وجل ماله بركة ونماء. إذن قال الشرعي: ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. ثم قال: فالمطلق. قوله فالمطلق أي أن الاسم المطلق، كل اسم مطلق، هذه يكون حكم عام. وقد نقول إن مراد المصنف بالمطلق أي اليمين المطلقة، والمعنى واحد، لكن إذا قلنا إنها اليمين المطلقة فيكون الحكم خاص بالأيمان، وإذا قلنا المطلق فإنه يشمل الأيمان والحلف بالطلاق وغيره، ويشمل كل شيء، والمعنى واحد، سواء جعلت يعني إذا قدرت مضافا يعني يوصف به المطلق إما الاسم أو اليمين. إذن فالمطلق هو اليمين أو الاسم المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. إذا وجد لاسم معنى لغوي وشرعي فإن المتكلم إذا تكلم بشيء فالأصل أننا نحمله على الاستخدام الشرعي حتى في عقوده. فلو أن امرأ قال على سبيل المثال في وصية كتبها: وقفت هذه الدار، فإنه ربما ظن أن وقفت بمعنى كذا من معاني اللغوية، نقول لا، إنما تحمل على المعنى الشرعي، إلا أن يوجد صارف له من النية مع وجود العلاقة السببية والاحتمال الذي تكلمت عنه في الدرس الماضي. إذن ينصرف إلى الموضوع الشرعي، فالموضوع الشرعي يقدم على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، يقدم عليهما جميعا. المهم عندي هنا كلمة أتى بها المصنف، فإنه عبر قال: فالمطلق أي الاسم المطلق أو اليمين المطلقة ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. كلمة الصحيح هنا لأنه في بعض الأحيان الاسم يطلق على الموضوع الشرعي الفاسد. أضرب لك مثالا: لو أن شخصا قال في يمينه: قال والله لا أبيع بيعا، أو قال والله لا عقدت نكاحا، ثم جاء فباع بيعا فاسدا، مثل أن يبيع خمر أو أن يبيع كلب، فنقول إنه لا يحنث. ما السبب؟ لأن هذا اللفظ إنما يتجه إلى البيع الصحيح، وهذا بيع فاسد، وهذا بيع فاسد. ومثله أيضا يقال في من قال والله لا نكحت ثم تزوج نكاحا فاسدا أو باطلا، كأن يكون تزوج متعة أو تزوج بلا ولي أو نحو ذلك من أسباب فساد العقد وبطلانه، فإنه حينئذ نقول لا يكون فعله ذلك سببا في حنثه، لا يكون سببا في حنثه فلا يحنث. لماذا قلنا هذا الشيء؟ نقول إنه يقال هذا الشيء لأنه في الحقيقة الشرعية لا يسمى هذا التصرف عقدا وبيعا ونكاحا إلا إذا كان صحيحا، والفاسد لا يتناوله الاصطلاح الشرعي، لا يتناوله التواضع والاصطلاح الشرعي. طيب، يقول الشيخ فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا، عقد عقدا فاسدا مثل يعني لو أنه ضرب أمثلة قبل قليل في بيع محرم العين أو باع كلبا أو مثلا عقد عقد ربا، فإنه لا يحنث لأنه ليس يسمى بيعا في أصل الشرع. قال لم يحنث، لم يحنث بمعنى أنه لا تجب عليه الكفارة طبعا، لكنه يأثم لفعله العقد المحرم. عندي هنا مسألتان أريد بيانهما. المسألة الأولى أن قول المصنف فعقد عقدا فاسدا يشمل كل عقد فاسد، سواء كان هذا العقد الفاسد مجمع على فساده وهو الذي يسميه فقهاؤنا بالباطل، أو كان هذا العقد مختلف فيه وهو الذي يسميه أصحابنا بالفاسد. إذن فقوله فاسد يشمل الفاسد والباطل معا، وليس خاصا بالمختلف فيه بل جميع العقود غير الصحيحة. إذن فلو عبر المصنف فقال فعقد عقدا غير صحيح لكان ذلك أولى في الدلالة على العبارة. الأمر الثاني أنه استثنى من ذلك صورة واحدة، وهذه الصورة ذكرها ابن عوض في حاشيته على الدليل، وهو إذا حلف ألا يحج، فإن من حلف ألا يحج فحج حجا فاسدا، طبعا وفي معنى الحج العمرة، فاعتمر عمرة فاسدة، فيقول إنه يحنث بذلك. استثني الحج والعمرة فقط دون ما عداه من العبادات والتصرفات لأن الحج والعمرة خاصان يجب فيها الإتمام لمن دخل فيهما، وأتم الحج والعمرة لله. إذن سمى الله عز وجل الحج الفاسد حجا وأمر بإتمامه، فالدلالة الشرعية لكلمة الحج تشمل الصحيح والفاسد لوجوب إتمامه. إذن لا يستثنى من العقول والتصرفات إلا الحج، بخلاف سائر العبادات. لو قال شخص والله لا أصلي فقام فصلى بلا وضوء نقول لا يحنث. لو قال والله لا أصوم فصام بعد أكل فصام من بعد طلوع الفجر، ليس قبل طلوع الفجر أو من طلوع الفجر وإنما بعده، فحينئذ نقول لا يحنث، وهكذا إلا الحج هذا هو المستثنى. طيب، يقول شيخ وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، هذه العبارة يعني ذكرها المصنف بأن قال لو أن شخصا، يعني مسألة أخرى غير المسألة السابقة، لو أن شخصا حلف على عقد معين أو تصرف معين ثم أضاف هذا التصرف إلى ما يمكن تصور الصحة الشرعية فيه، هناك حلف على النفي، المسألة الأولى حلف على النفي وهنا حلف على الإثبات، هذا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. الأولى حلف ألا يبيع وألا يصلي وألا يحج، الصورة هذه حلف بالإثبات، فإذا حلف بإثبات فعل لأفعلن كذا، وهذا الفعل الذي حلف على فعله أضافه إلى ما يمكن أن تتصور فيه الصحة الشرعية، كأن يكون مثل لها المصنف قال كأن حلف لا يبيع الخمر، حلف أن لا يبيع الخمر أو الحر، أو حلف على الإثبات فقال والله لأبيعن الخمر أو أبيع الحر، أو قال لأبيعن الخمر أو أبيع الحر. ففي هذه الحالة قال المصنف فإنه يحنث بصورة العقد، بمجرد الصورة وإن لم تكن صحيحة في الشرع، وإن لم تكن صحيحة في الشرع. السبب في ذلك لأنه لما حلف فقال والله لا أبيع الخمر ونص على العين، فإنه لا يتصور وجود هذا المحلوف عليه، فكأنه غير موجود. فكأن هذه القرينة، قرينة السياق، تدل على أنه لم يقصد الحقيقة الشرعية وإنما قصد الدلالة اللغوية وهو مطلق المعاوضة. فإن السياق يدل على أنه قصد مطلق المعاوضة، ولذلك قال فإنه يحنث بصورة العقد. من الصور الأخرى التي لم يذكرها المصنف، قالوا لو أن رجلا قال والله لأطلقن، هذا بالإثبات، والله لأطلقن، والله أو نعم والله مثلا خلنا نقول بالنفي، قال والله لا طلقت فلانة، والله لا طلقت فلانة، وكانت فلانة هذه أجنبية عنه، ثم قال إن فلانة طالق وهي أجنبية عنه، شرعا لا يقع الطلاق، لأن لا يقع الطلاق إلا لمن كانت زوجة، فإن طلقها وهي أجنبية فصورة العقد الظاهرية أنها يعني هي باطل، لكن ظاهرة أنها طلاق، فحينئذ يحنث به، حينئذ يحنث به، السبب لأنه قيد العقد بما يمنع الصحة. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من الأسماء أو دلالة الأسماء، قال والحقيقي، أي الاسم الحقيقي، وهو الذي يسمى اللغوي، قال هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، وذلك بأن يكون اللفظ حقيقة ومجاز، وتكون الحقيقة هي المعلومة والمشهورة عند الناس باستخدامهم، ولم يغلب المجاز على الحقيقة. وقبل أن ننتقل للأمثلة التي أوردها المصنف، هنا مسألة قضية الحقيقة والمجاز، هذه مسألة مشهورة، خلاف بين اللغويين فيها قديم جدا، فبعض اللغويين يثبته، ومن يعني أشهر من ألف ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإن له كتابا كاملا سماه مجاز القرآن. وهناك من اللغويين من ينكره كابن فارس وغيره، فإنه ينكر المجاز في القرآن. وقضية إثبات المجاز إثبات المجاز في اللغة، وقضية إثبات المجاز في اللغة ونفيه لا يستلزم التأويل، فإن من أهل العلم من يثبت المجاز في اللغة أو في القرآن، ولا يلزم من قوله أن يثبت التأويل في أسماء الله جل وعلا وصفاته، ليس لازما هذان الأمران، فإنه ليس من لوازمه، لأن بعض الناس يظن أن نفي المجاز من الاعتقاد، لا، ليس من الاعتقاد، وإنما هي مسألة لغوية. وبعض أهل العلم طريقته أنه إذا أراد أن ينقض قولا لأهل البدع نقضه مع أصله، فقال إنما استدلتم به على سبيل الابتداء وهو المجاز متنازع في وجوده. طيب، قال كاللحم، فإن اللحم يطلق على معاني مختلفة كما سيذكر المصنف. قال فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث، لأن الشحم أو المخ لا يسمى لحما في دلالة اللغة، وكذلك الكبد وغيرها من الأشياء كحواشي البطن كالمصران والأمعاء والكلى كذلك، كل ما يكون في الحواشي. وألحق به الفقهاء أيضا اللحم الذي يكون في الرأس، فإن اللحم الذي يكون في الرأس لا يسمى لحما في دلالة اللغة، وهو أمران، اللحم الذي يكون في اللسان واللحم الذي يكون في جوانب الرأس، يقول إن هذا لا يسمى في عادة العرب لحما. يستثنى من ذلك صورتان فقط، إذا وجدت نية أو ثلاث صور، إذا وجدت نية أو سبب أو تعيين. فلو حلف رجل لا يأكل لحما وكان ينوي اللسان أو الحواشي التي تكون في البطن، فحينئذ نقول يحنث بأكله لأنه نوى، أو تعيين كما سبق معنا، أو سبب. وقول الحالف والله لا آكل لحما، كلمة اللحم هذا يشمل كل لحم، سواء كان اللحم أبيض أو كان اللحم أحمر، فلحم الدجاج والسمك يدخل في دلالة اللغة في اللحم خلافا للخرقي، وكذلك اللحم الحلال والحرام، سواء كان حراما لذاته كالميتة أو حراما لوصفه كالمغصوب، ففي جميع هذه الأمور يحنث لأنها تدخل في دلالة اللغة لها. قال وإن حلف لا يأكل أدما، قبل أن نتكلم ما الذي يحنث به، يجب أن نعرف ما هو الأدم. الأدم كما ذكر أبو بكر الأنباري في كتابه الزاهر قال إن الأدم معناه في كلام العرب هو الذي يطيب الخبز ويصلحه ويلتذ به الآكل. قال من قوله أدام الله بينهما، أي أصلح الله عز وجل ما بينهما أي بين الزوجين. إذن كل ما يؤكل مع الخبز فإنه يسمى أدما، هذا هو في أصل لسان العرب. ولذلك سيقول سيذكر لك المصنف أشياء كلها تؤكل مع الخبز. يقول وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض، لأن البيض عادة إنما يؤكل بالخبز وهذا واضح، فمن أكل البيض فإنه يسمى قد أكل أدما لأنه جرت العادة أن يؤكل بالخبز. أيضا مما جرت العادة أنه يؤكل بالخبز عندنا الآن مثلا وقديما كذلك يعرف به، قالوا الشواء، لحم الشواء خاصة. نص فقهاؤنا على أن من حلف على الأدم فأكل شواء فإنه يعتبر أدما لأنه جرت العادة أنه يؤكل بالخبز فيطيب الخبز، بخلاف غيره من اللحوم فإنه لا يؤكل مع الخبز كاللحم الذي نعرفه يطبخ مع الرز وغيره. قال والتمر كذلك، من أكل التمر لأنه في عرفهم قديما كانوا يأكلون التمر بالخبز، لكن في عرفنا الآن لا نأكله، بل أظن غالب أعرافنا وأعراف من قبلنا في بلادنا أنهم لا يأكلون التمر مع الخبز، ولكن يظهر أن هذه طريقة كثير من الشاميين بالخصوص لأن المؤلف وأصل الكتاب دمشقيون، فيبدو أنهم كانوا يأكلون التمر وكثير من الفواكه المجففة مع الخبز. قال والملح، الملح كذلك لأنه ورد أثر في إسناده ضعف أن الملح من خير الأدم، وهذا الحديث يعني إن صح فإنه دليل وإن لم يصح فإنه لا يسمى أدما. قال والزيتون سواء كان زيتا أو كان حبا فإنه يؤكل بالخبز. قال ونحوه، ونحوه مما يؤكل عادة مع الخبز مثل سائر ما نسميه نحن بلسان العامي النواشف كالجبن والمربى والعسل وغيره، فمن أكل شيئا من هذه ولو بدون خبز فإنه يكون قد حنث لأنه مما يطيب الخبز. قال وكل ما يصطبغ، المراد بما يصطبغ هو كل ما يغمس فيه الخبز، كل شيء يغمس فيه الخبز فإنه يسمى يصطبغ. إذن كل شيء يغمس فكذلك، مما يغمس فيه المرق العسل المربى الزيت السمن، كل هذه الأمور يغمس فيها الخبز. إذن من حلف في الأدم فإن كل ما يصطبغ فيه أو به يعني يغمس فيه الخبز فإنه يكون كذلك. طبعا والضابط هو جريان العادة، لذلك قال الفقهاء وما يصطبغ به عادة عادة، فلو اختلفت الأعراف فإن ما لم تجري به العادة لا يعتبر. قال ولو حلف لا يلبس شيئا، قوله شيئا مطلق ولفظ شيء من ألفاظ العموم كما تعلمون. قال فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث، إذن يحنث بلبس أي لباس سواء كان ثوبا أو درعا أو جوشنا. كلمة جوشن هذه الأصل في الجوشن هو نوع من أنواع الدروع، نوع من أنواع الدروع بل هو الدرع صفة من صفاته، هذا الموجود في كتب اللغة كلها. ولذلك نقل ابن أبي الفتح البعلي في المطلع أن لما عرف الجوشن بأنه نوع من الدروع كيف يعطف شيء على مثله، قال لعله نوع من الدروع له هيئة معينة لكني لا أعرفها، مع ابن أبي الفتح البعلي قريب جدا من الموفق في 700 توفي رحمة الله. ثم قال وأما في زماننا يتكلم عن وقته فإن الدرع لا يسمى جوشنا ولكنه اسم لنوع معروف من الملابس يسمى قرقل بكسر القافين وسكون الراء، وهذا لباس معروف عند الشاميين ولا أدري ما هو، فظني أن المصنف يقصد به ليس الدلالة اللغوية هو نوع الدروع وإنما هذا اللباس الذي ذكره البعلي وهو القرقل. قول المصنف أو لبس نعل الحنث، أن الشخص معنى هذا أن الشخص إذا حلف أن لا يلبس شيئا فإنه يحدث بكل ما يسمى لبسا، بكل ما يسمى لبسا، وعلى أي هيئة، ولو كان هذا الشيء استخدم في غير ما يستخدم له عادة. وبناء على ذلك فإنه لو تعمم بقميص فإنه يحدث، إلا لو كان استخدامه لهذا القماش في غير اللبس، كأن يجعله تحته فيطأ عليه أو يرقد عليه أو يلتحف به لحافا أو يجعله على رأسه وضعا ولا يجعله على هيئة العمامة، فإنه حينئذ لا يكون بذلك قد لبس، وإنما وضعه وضع، لا يسمى لباسا في اللسان العرب. يقول الشيخ: وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان. قول المصنف: وإن حلف لا يكلم إنسانا، إنسان هذه نكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تفيد عموم الأشخاص، والنكرات في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف. إذن هذه من سياق العموم، نكرة في سياق النفي. فلو حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، أي إنسان، فيعم كل الأشخاص سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، يعرف كلامه أو لا يعرف كلامه، مجنون أو عاقل، فالحكم فيها واحد. المسألة الثانية في قوله حنث بكلام، الفقهاء يجعلون بعض الأمور في حكم الكلام، قالوا: ومنها المراسلة، فلو أرسل له رسالة أو كتب له كتابا فإنه يحلف. فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم زيدا وأرسل له رسالة بالجوال أو بغيره من وسائل التواصل، فإن الفقهاء يقولون إنه يحلف، لأنه يصدق على من كتب كتابا أنه تكلم به. والمتقرر، هذه مسألة في الكتابة، أن المتقرر عند فقهائنا أن الكتابة فعل وكلام أيضا، ولذلك يثبت بالكلام بالكتابة كثير من الأحكام، وقد ألف فيها بالمفلح رسالة طبعت مرتين فيما يتعلق الإثبات بالاحتجاج بالكتابة وما يتعلق بها. الكتابة عندهم كلام، ولذلك يعني كثير من الأحكام بنيت عليه، من ما يتعلق بالآداب على سبيل المثال، ذكر ابن مفلح الآداب أن من أرسل إلى آخر رسالة وكتب فيها السلام عليكم فإنه يستحب أن يرد عليه فيقول وعليكم السلام فترد عليه ولو من غير كتابة. إذا أرسل لك شخص في رسالة السلام عليكم رد عليه ولو كان بعيدا عنك. قال: ولا يفعل شيئا، يعني إذا حلف لا يفعل شيئا معينا، فوكل من يفعله، أي فوكل شخصا آخر أن يفعله عنه، حنث، أي حنث بهذا الفعل، لأن القاعدة عندنا أن الوكيل يقوم مقام الأصيل، وفعل الوكيل كفعل الأصيل لنفسه، وهذه منها. قال: إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، فهنا حينئذ لا يحنث، لأن النية مقدمة على دلالة الاسم. ثم قال الشيخ: والعرفي، والنوع الثالث من دلائل الاسم الدلالة العرفية، والدلالة العرفية مقدمة على الدلالة الحقيقية كما ذكرت لكم قبل قليل. وسبب تقديمها على الدلالة الحقيقية أو اللغوية لأن الأصل في الأيمان أنها تبنى على العرف، تبنى على العرف دون الحقيقة، وخصوصا أن كثيرا من الحقائق اللغوية قد هجرت، فيهجر الناس كثيرا من الحقائق اللغوية ويستخدمون اللفظ في بعض دلائله العرفية، ولذلك فإن العرف يقدم على الدلالة اللغوية. قال: والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة، يعني فأصبح في استخدام الناس أكثر من استخدام الحقيقة. ضرب لذلك المصنف مثالين، فقال: كالراوية، الراوية تطلق على إطلاقين حقيقي ومجازي، فأما الحقيقي فالأصل أنها تطلق على الجمل الذي ينقل عليه الماء فيسمى راوية، فيكون التأنيث في حقه تأنيثا مجازيا، وإن كانت ناقة فالتأنيث حقيقي. ثم نقله بعد ذلك الناس في استخدامهم إلى القربة الكبيرة التي ينقل فيها الماء، ولذلك عندنا الآن القربة الكبيرة يسمون الناس راوية، موجودة ويستخدمونها، وخاصة عندما يكونون في خارج المدن والأمصار. قال: وكالغائط، كلمة الغائط أيضا له دلالتان، لغوية ومجازية، يدل عليهما اللغة، فالحقيقية في الأصل أنه كل منخفض ونازل من الأرض وكان يعني مطمئنا، وأما المجازية فهي الخارج المستخبث من الإنسان والمستقبل. إذن الراوية والغائط لهما مصطلحان حقيقي ومجازي، غلب عند الناس المجازي، فالمجاز يسمى هذا الدلالة العرفية، لا بد أن يكون دلالة عرفية. قال ونحوهما، يعني نحو هذه الألفاظ كثيرة جدا جدا جدا، تستطيع أن تؤلف مئات الأمثلة. لكن من الأمثلة، لو عبر المرء بالعيش، العيش هو الحياة، لكن في كثير من الناس أن العيش عندهم هو الخبز، وبعض الناس العيش عندهم هو الرز، فيختلف العرف من بلد إلى بلد آخر. عندنا في المملكة من يسمي العيش رزا، وبعض مناطق المملكة يسمون الرز عيشا، وبعض مناطق المملكة يسمون الخبز عيش، فتختلف المناطق هنا، يعني متجاورون لسنا بعيدين عن بعضنا. قال فتتعلق اليمين بالعرف أي دون الحقيقة، فتقدم على الحقيقة. ضرب مثالا لذلك، قال فإن حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. لو أن رجلا قال والله لا وطأت زوجتي، أو قال والله لا أطأن زوجتي. الوطء في اللغة يطلق على معنيين، حقيقي ومجازي. فالحقيقي هو الوطء بالقدم، والمجازي هو الجماع. نقول يقدم الدلالة المجازية لأنها مقدمة عرفة، تستخدم في العرف على هذا المعنى دون المعنى اللغوي. وكذلك إذا قال والله لا وطئت دار فلان، فإنها تحتمل الوطء بالقدم وتحتمل غيرها، لكن يقدم دلالة اللغة حينئذ. قال وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره. هذه مسألة يعني مبنية على قاعدة كبيرة جدا تدخل في كثير من الأبواب، وهي قاعدة متعلقة بالاستحالة والاستهلاك. أولا خلنا نعرف الاستهلاك والاستحالة. الاستحالة ذكر الشيخ تقي الدين أن الاستحالة هي ذهاب العين وإتيان عين غيرها، تأتي عين مختلفة تماما عن العين الأولى، حينئذ تسمى استحالة. وأما إن كان اختلاطا ومازجة من غير ذهاب للعين فلا يسمى استحالة مطلقة. إذن هذا الأمر الأول، لكن الجميع يسمى استهلاكا. الأمر الثاني أن القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن الاستحالة والاختلاط بمثابة الإتلاف، إتلاف، لأنك غيرت العين فكأنك أتلفتها بحقيقتها فانتقلت إلى عين أخرى. فمن أخذ من شخص شيئا فخلطه بشيء آخر فتغيرت حقيقته أو صفته إلى شيء مختلف ولا يمكن الفصل، فكأنه قد أتلفه، فيلزم بقيمته في القيميات وبمثله في المثليات، لا يلزم بالعين التي استحالت أو اختلطت أو استهلكت. هذه المسألة الثانية ينبني عليها القاعدة المهمة عندنا المتعلقة ببابنا، أن الفقهاء يقولون، نص على ذلك من المنجى وتبعه متأخرون كمنصور وغيره، أن المستهلك في الشيء وجوده كعدمه. إذن هذه ثلاث مقدمات بهذا الترتيب، عرفنا معنى الاختلاط عرفنا معنى الاستحالة والاستهلاك، ثم عرفنا أن هذا الاستهلاك إتلاف، يترتب عليه أن هذا الشيء المستهلك في غيره وجوده كعدمه، كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. من الفروع المترتبة على قضية الاستهلاك وقضية الاستحالة أنه ما ذكر المصنف أن من حلف أن لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، بمعنى أنه قد ذهبت عينه وانتقلت إلى عين أخرى، فإنه حينئذ لا يحلف، لا يحلف. طبعا عندنا مشكلة في كتب الفقه والمختصرات بالخصوص أنهم أحيانا يفصلون بين المبتدأ والخبر بالمثال، وهذه تشتت ذهن الطالب كثيرا. فلو جعلت الجملة كاملة ثم جيء بالمثال بعده لكان أنسب. لكن ما غرض الفقهاء من ذلك؟ غرضهم أن الكتب قديما لم يكن فيها هذا التفقيد، كل واحدة في سطر وعلامات الترقيم، فأراد أن يقول لك إن هذا المثال متعلق بهذا الحكم، فجعله بين مبتدئه وخبره قبل تمام الجملة لكي لا تظن أن هذا المثال متعلق بالتي بعدها. هذا هو سبب ذكر الفقهاء للأمثلة في يعني طيات الجملة الواحدة ولا يجعلوها بعدها. إذا من أكله مستهلكا فإنه لا يحنث، ضرب المصنف ذلك أمثلة فقال كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا، حلف أن لا يأكل السمن فأكل الخبيص. ما هو الخبيص؟ الخبيص هو أن يؤتى بتمر ومعه سمن فيخلطان وحينئذ يسمى خبيصا. هذا الخبيص شو نسميه هنا؟ هو الحنيني. الحنيني عندنا الآن هو سمن وتمر، تمر وسمن أو تمر وزيت، هو الحنيني، هذا يسمى الخبيص الذي كانت تعرفه العرب قديما هو نفسه، ويعتبرونه نوع من الحلوى لأن التمر يعني فيه سكر ففيه نوع من الحلوى فيعد من الحلوى، طبعا تطور بحسب البلدان هذا الخبيص. إذن فأكل فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، فالاستحال أصبح خبيصا الذي هو الحنيني مثلا فإنه لا يحلف. قال أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا، يعني أكله وقد اختلط بغيره، ناطف يعني خلط مع أشياء أخرى مثل يسميها عندنا الآن العجة أو العجة بكسر العين، يعني يخلط مع يعني خضروات مثلا ويخلط بغيرها، فحينئذ لا يصبح بيضا يصبح شيئا آخر وهكذا. قال لم يحنث لأنه استهلك. قال وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث، وإن لم يظهر فإنه لا يحنث، لأن قلت لكم في البداية كما عرف الشيخ تقي الدين الاستهلاك والاستحالة هو ذهاب العين وإتيان بعين جديدة، وأما إن لم تذهب العين بالكلية فلا. طيب، ختم المصنف باب الأيمان فقال فصل. هذا الفصل الحقيقة يعني عيب عليه أن فيه كلاما قد تكرر، وفي الدرس الماضي قلت لكم أن هناك جملة سأؤجل الحديث عنها في آخر الباب لأن المصنف كرر كلاما، ولا أدري ما وجه حقيقة تكرار المصنف في هذا الكلام مع أن الأصل ليس في هذا التكرار، ولكن يعني ربما ند بصره أو لسبب أو لآخر. قال الشيخ وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. بدأ يتكلم المصنف عن قضية الإكراه في الفعل، فبين أن الشخص إذا حلف لا يفعل شيئا على النفي، كما لو حلف أن لا يكلم شخصا معينا أو أن لا يدخل دارا فأكره على هذا الفعل، ومر معنا أكثر من مرة بيان نوع الإكراه وبما يتحقق به الإكراه ولو بالتهديد، المذهب ولو بالتهديد، فإنه لا يحنث. لماذا؟ شوف، الإكراه إما أن يكون على القول وإما أن يكون على الفعل، فإن كان الإكراه على القول فإنه لا يختلف المذهب وأظنه باتفاق للآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن الإكراه على الفعل، أن الإكراه على القول ينفي حكم هذا القول فيكون المكره كمن لم يتكلم، وأما الإكراه على الفعل فإن فيه روايتين في المذهب، وهذا خلاف مشهور ذكر الشيخ الاستقامة ذكره كثيرا. والمشهور والمعتمد في المذهب أن الإكراه على الفعل ينفي حكمه، أي ينفي حكم الفعل المكره عليه في الجملة. لماذا قلت في الجملة؟ لأن صور الإتلاف لا يعذر فيها بالإكراه، وهكذا مما يشار إليه في محله. وبناء على ذلك فإن صورة الإكراه على القول أن يكره شخص على يمين على التلفظ بيمين، فإن هذه اليمين لا تنعقد، وصورة الإكراه على الفعل أن يكره على الحنث فيه بأن يجبر بالقوة وبالدفع على دخول دار أو يجبر على أكل طعام، فإنه حينئذ لا يحنث، لا يحنث لأنه مكره، والمكره الأصل أن أفعاله غير معتبرة لأن الإكراه مؤثر في الأقوال والأفعال معا. طيب، يقول الشيخ وإن حلف على نفسه. انظر هنا المصنف في هذا الباب ذكر حلف في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، ذكر أنه قد حلف، لأن عبارة حلف تشمل الحلف باليمين وهو الحلف بالله جل وعلا، ويشمل الحلف بالطلاق وبالعتاق، فإن من علق الطلاق والعتاق فإنه سمى حلفا، ولذلك ذكر مر معنا باب الحلف بالطلاق ومثله الحلف بالعتاق. فهذا الباب أورد فيه المصنف حكم الحلف بنوعين، باليمين بالله جل وعلا وبالعتاق والطلاق ونحوها، وبين أن الإكراه يسقط الحنث في الجميع. وأما النوع الثاني وهو الحلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد فهذا يختلف فيه الطلاق والعتاق عن الحلف باليمين. طيب، إذن قبل أن أنتقل كلام المصنف، الحلف نوعان يجب أن نفرق بينهما: حلف بالله جل وعلا وتسمى أيمانا، هذا نكررها، والنوع الثاني حلف بالعتاق والطلاق بأن يعلق الطلاق والعتاق على فعل أو وصف معين، وقصده ليس إيقاع الطلاق ولا العتاق، وإنما قصده الحس أو المنع. يقول الشيخ: فإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه أن لا يفعل شيئا ففعله جاهلا أو ناسيا حنث في الطلاق. انظر معي، شوف، من حلف إما أن يحلف على ماض أو أن يحلف على مستقبل. الماضي قلنا إنه نوعان، أليس كذلك؟ نوعان، بار بها وإيش وكاذب، وهو الغمس، الأولى بر والثاني غمس، انتهينا منها. النوع الثاني من الحلف هو الحلف على المستقبل، والحلف على المستقبل لكي تكون الصورة كاملة عندنا هي أربعة أشياء: حلف على فعل نفسه، وحلف على فعل من يمتنع ويأتمر بأمره كزوجته وولده وصديقه وضيفه، والنوع الثالث حالف على فعل من لا يأتمر بأمره ولا يمتنع بنهيه كالغريب والسلطان وغيره، والنوع الرابع الحالف على ما ليس بفعل آدمي كما يكون من أمر الله عز وجل من الأمطار وما تنبته الأرض من الزهور وغيرها. أول مسألة في هذه الأمور الأربعة كلها أن هذه الأمور الأربعة، الحلف على فعل نفسه وعلى حلف من يمتنع به وغيره وما كان من أمر الله عز وجل وقضائه وقدره، أنها إذا لم تتحقق فإنه يحنث بذلك. ما معنى يحنث؟ أنه تجب عليه الكفارة، هذا هو المذهب، لأن الرواية الثانية المذهب يفرق بين صورتين من هذه الصور. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه، هذه المسألة الثانية التي أوردها المصنف هنا، أنه إذا فعل المحلوف عليه هذا الشيء نسيانا وجهلا فهل يحنث بذلك أم لا، هذا هو كلام المصنف. أو أما ما كان من تقدير الله عز وجل هذا لا شك أنه لا يعرض فيه النسيان والجهل. وضحت محل المسألة، أريدك أن تفهم الآن محل المسألة. يقول: وإن حلف على نفسه أو غيره، النوع الأول والنوع الثاني، ممن يقصد منعه يعني يمتنع بأمره وينتهي عن نهيه، وهي الزوجة والولد والضيف والصديق ومثله المعلم مع تلاميذه، المعلم في الفصل والله ما تطلع، فهو يأتمر بأمره التلميذ، وخاصة في مراحل ابتدائية يعني أولية يأتمر بأمره مثابة المعلم له أو مدرس القرآن وهكذا. قال: إن حلف ألا يفعل شيئا ففعله، من الذي فعله؟ الشخص نفسه، إذا كان حلف على نفسه أو حلف فعله من يأتمر بأمره، ناسيا أو جاهلا، فإنه حينئذ لا يحنث في اليمين. إذا كان الحلف بالله جل وعلا، إذا كان الحلف بالله فإنه لا يحنث. إذا قال: والله لا أدخل دار زيد، ثم نسي فدخل دار زيد، فإنه لا يحنث. وإن قال: والله يا ابني لا تدخل دار زيد، فنسي ابنه أو جهل، شو معنى جهل؟ يعني لم يعلم بيمين والده فدخل دار زيد، فإنه لا يحنث إذا كان الحلف بالله جل وعلا. ما الدليل على ذلك؟ القاعدة المشهورة دائما نكررها، وهي أن الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. فالحقيقة أن عندما جهل ونسي فكأنه لم يفعل، فالجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوم فكأنه لم يفعل شيئا. طيب، قال: حنث، طبعا قبل أن نقول حنث، إذن لم يحنث في اليمين وغيره. ثم قال: وحنث في الطلاق والعتاق فقط. طبعا قول المصنف حنث في الطلاق والعتاق فقط نستفيد منها معنيين: منطوق ومفهوم. المفهوم ذكرته قبل قليل، ما هو المفهوم؟ أنه لا يحنث في اليمين بالله، لا يحنث في اليمين بالله، ولكن يحنث في الطلاق والعتاق. لماذا يحلف بالطلاق والعتاق؟ أو ما هي صورة الطلاق والعتاق؟ قالوا لو أن رجلا حلف فقال والله والله، لا ما قال والله، قال عليه الطلاق، هو عليه الطلاق ألا تدخلي يا فلانة دار فلان، فنست زوجته أو فنسيت زوجته فدخلت أو جهلت، فإننا حينئذ نقول وقع الطلاق، وقع الطلاق. هذا على مشهور المذهب. لماذا فرقوا بين العتاق والطلاق، الحلف بالعتاق والطلاق، وبين اليمين بالله؟ قالوا لسببين. السبب الأول أن العتاق والطلاق من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. الأمر الثاني عندهم قالوا إن الطلاق الأصل فيه الاحتياط، والاحتياط عندنا إثبات الطلاق، إثبات الطلاق. بس أريدك أن تعرف هذه المسألة هي التي قصدها الشيخ تقي الدين حينما قال إن الحلف بالطلاق وهو تعليق الطلاق بقصد الحث والمنع بشروطه ليست مطلقا فإنه لا يقع به الطلاق. فقال لماذا قلتم لا يحنث باليمين ويحنث بالعتاق والطلاق والأصل فيهما أنهما حلف جميعا؟ فالشيخ يقول ننفي الفرق بينهما، وألف كتابا كاملا في نفي الفارق بين الحلف بالله والحلف بالعتاق والطلاق، كي تعرف أن المسألة هي هذه، هنا هذا محلها، هنا تذكر هل ينفى الفارق أم يثبت الفارق. طبعا هو بنى على رأيه ومن رأيه فقط ما بالاستطراد، وأن كان ليس عادة أن أذكر رأي الشيخ، أنه يرى طبعا نفي الفارق، بل يقول إن الطلاق الاحتياط فيه نفيه وليس الاحتياط فيه إثباته، هذا غير الشيخ. طبعا هذه مسألة في التنظير الفقهي ليس هذا محله، لعل محل آخر إن شاء الله. إذن قلنا إن قول المصنف حنث في الطلاق والعتاق لها مفهوم ومنطوق، المنطوق عرفناه، والمفهوم أنه يحنث في اليمين بالله جل وعلا، وفي كذلك أنه لا يحنث في اليمين بالله جل وعلا، ولا يحنث كذلك في النذر، في النذر. فلو أن رجلا نذر نذرا قال لله علي أن أفعل كذا إن حدث كذا ثم هو لم يفعله، فحينئذ أو فعله عفوا فعله جاهلا أو ناسيا، فإنه قال لله علي نذر أن أعمل كذا إن فعلت أنا كذا ثم فعله ناسيا أو جاهلا فلا يلزمه النذر. يقول الشيخ على من لم يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. هذا هو النوع الثالث ممن يحلف عليه، وهو أن يحلف على من لا يأتمر بأمره ولا يمتنع بيمينه. قال وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره، يعني أي مسؤول، رجل في الدولة مسؤول، صاحب البلدية، هذا يسمى صاحب سلطان، ذو سلطان، لم يأتمر بأمرك، أو على إمام المسجد والله ما تصلي الحين باقي 10 دقائق فصلى الإمام، نقول حنفت ولو كان لا يعلم بيمينك. قال ففعله، أي فعله هذا من لا يأتمر بأمره حنث مطلقا، مطلقا أي سواء كان الفاعل عالما باليمين أو جاهلا بها، ذاكرا لها أو ناسيا، لا فرق. قال وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه، يعني إن فعل حالف اليمين هو أو غيره، أي ممن يمتنع بامتناعه أي بيمينه ويأتمر بأمرك الزوجة والولد والضيفة، بعض ما حلف على كله لم يحنث. الشخص إذا حلف على شيء فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يحلف على شيء كامل ويسكت، فلا بد من فعله كاملا، كأن يقول والله لا أكلت هذا الرغيف فيأكل نصفه، نقول لا تحنث لأنك لم تأكل الرغيف كله. والله لا أشرب هذا الكأس، ما قال من هذا الكأس وإنما قال هذا الكأس، يدل على وجوب استيعاب الكأس بالماء، ما في هذا الكأس من الماء، فلا بد من شرب الكأس أو أكل الرغيف. هذه الحالة الأولى، فلا يحنث إلا بأكل جميعه، وهذا معنى قوله فلا يحنث بفعل بعض ما حلف على كله. الحالة الثانية إذا كان قد تلفظ بهذه الجملة وقد نوى بعضها أو كان السبب المهيج له بعضها. جاءه شخص برغيف وهو لا يهتم بذات الرغيف، وإنما يريد يعني رد جميع الطعام، فقال والله لا أكل من هذا الرغيف، فالسبب المهيج الرد. أو كان ناويا أن لا يأكل ولو جزءا منها، فحينئذ يحنث ولو بأكل جزء يسير منها. وهذا معنى قول المصنف ما لم تكن له نية. إذن قول المصنف وإن فعله أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث، هذا إذا لم تكن هناك نية ولا سبب. ما لم تكن هناك نية أو سبب وهي القرينة فإنه يعمل بها. طيب، عندنا هنا في قول المصنف مسألة، قال وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه. ممن قصد منعه، قوله ممن قصد منعه يشمل الكل، سواء كان الكل يعني سواء كان هذا المحلوف عليه ممن يمتنع بأمره أو ممن لا يمتنع بأمره، سواء. لأن المصنف قال ممن قصد منعه ولم يقل الذين يأتمر بأمره أو يعني جرت العادة به. عندنا بعد ذلك باب صغير جدا نمر عليه بسرعة، وهو باب النذر. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب النذر. النذر هو أن يلتزم الشخص، ولا نقول المسلم وإنما نقول مطلق الشخص، أن يلتزم الشخص لله جل وعلا، لأن الالتزام لغيره سبحانه وتعالى يعتبر شركا وليس من نذرا. التزام الشخص لله، أن يلتزم الشخص لله عز وجل شيئا غير لازم له، سواء كان هذا الشيء غير اللازم له عبادة أو غير عبادة، أن يلتزم شيئا غير لازم له بأصل الشرع، ليس لازم بأصل الشرع وإنما لازم بالتزامه لنفسه، بقول منه لا بنية مجردة. فلا بد أن يكون النذر ناتجا عن قول، ولذلك يقول النذر هو من أنواع التصرفات وليس من العقود وإنما هو من التصرفات. أورد المصنف رحمه الله تعالى النذر بعد كتاب الأيمان لأن النذر فيه شبه بالأيمان. كيف يكون النذر فيه شبه بالأيمان؟ الفقهاء يقولون إن للنذر شرطين، إذا وجدا فهو نذر، وإن اختل أحدهما فإنه حينئذ يكون يمينا. هذان الشرطان، الأول منهما أن يلتزم قربة لله جل وعلا، أن يلتزم قربة لله، وبناء على ذلك فإنه إن التزم معصية فإنه لا يسمى نذرا وإنما يجب عليه كفارتها يمين، وسيأتي بعد قليل. وكذلك إن التزم لغير الله جل وعلا هذا أصلا ليس بنذر، ولكن ليس فيه حتى الكفارة وإنما هو الشرك، فمن التزم قربة لغير الله جل وعلا فإنها شرك، ومن التزم الشرك لا كفارة فيه وإنما عليه التوبة، ولكن يبذل مثلها مع التوبة، يحسن ويبذل مثلها في الطاعة، فيؤمر بأن يأتي بحسنة لتمحوها، لتمحو هذه السيئة. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا بد أن يقصد بهذا القول، لأنه لا يكون نذر إلا بقول، لا بد أن يقصد بهذا القول الالتزام لله جل وعلا، وألا يكون قصده الحث أو المنع. فإن كان قصده الحث أو المنع فإن حكمها حكم اليمين، وسيأتي بعد قليل، وهي التي تسمى بنذر اللجاج أو يسمى نحو ذلك من الأمور المذكورة بعد قليل. إذن اعرف هذين الشرطين، إذا اختل واحد من هذين الشرطين يصبح النذر حينئذ يمينا، ولذا دائما يذكر النذر بعد باب الأيمان. النذر لا شك أنه مكروه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يستخرج من مال البخيل وأنه لا يأتي بخير. معنى قولهم أنه لا يأتي بخير يعني أنه لا يرد قدرا ولا يجلب نفعا، لا يأتي بخير سواء نذرت أو لم تنذر، الذي قدره الله عز وجل سيأتي. ولذلك فإن الأفضل في العبادة أنه إذا جاءك الخير من غير نذر تطوع بها من غير إلزام، تطوع بها من غير إلزام. ولذلك يقول الفقهاء دائما الفرائض أفضل من المندوبات إلا في حالات، ومنها هذه المسألة، وهي أربع مسائل، من هذه المسألة في باب النذر فإن تطوع بالعبادة أفضل من أن تلزم نفسك إياها بالنفل، أفضل وأعظم أجر عند الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها إنما تستخرج من مال البخيل فهي مكروهة، مكروه النذر، وأما العبادة فإنها محبوبة لله جل وعلا. يقول الشيخ: لا يصح إلا من بالغ عاقل، لا يصح النذر الذي تلفظ به صاحبه إلا من بالغ عاقل، لأن غير البالغ لا نية له، ومن لا نية له فإن تصرفه بالقول وبإنشاء العقود من باب أولى، لأن التصرف يشمل العقود وغيره، لا وجوده كعدمه لفقده شرطه وهو النية. قال عاقل: لأن المجنون كذلك لا نية له ولو كافرا. الكافر وإن كانت نيته غير صحيحة فإن نذره صحيح. الدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، بل في الصحيحين من حيث العمدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. يقولها عمر، نذر عمر في الجاهلية أن يعتكف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فدل على أن نذره صحيح ولازم. طيب انظر معي، يقول فقهاؤنا: إن الكافر إذا نذر نذرا قبل إسلامه فهذا النذر نوعان، إن كان هذا المنذور يشترط فيه النية ويحتاج إلى نية فلا يصح منه حال كفره، بل لو فعله حال كفره يؤمر بقضائه في الإسلام كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. النوع الثاني أن تكون المنذور لا يحتاج إلى نية، مثل الصدقة، فإن الصدقة مثل ما الشخص إذا أنفق على زوجه يعد صدقة من غير نية الصدقة، فإنه لو بذله حال كفره قبل الإسلام صحت منه. يقول الشيخ: والصحيح منه خمسة أقسام. هذه الأقسام بنيت على الاستقراء، كما نعلم دائما التقسيم عند الفقهاء مبنية على الاستقراء، والفقهاء لهم طريقتان، بعضهم يجعل أنواع النذر خمسة وبعضهم يجعلها ستة، صاحب المنتهى جعلها ستة على سبيل المثال، والفرق بينهما واحد، فإن من جعلها ستة جعل نذر المكروه قسما مستقلا، وأما المصنف ومن سار على طريقتهم فإنهم جعلوا نذر المكروه داخلا في نذر المباح. بدأ بالقسم الأول فقال: المطلق، أي نذر المطلق. والنذر المطلق معناه أن يقول: إن لله علي نذر، ولا يذكر ما هو هذا الشيء المنذور، لم يسمه ولم ينوه. إذن أن يتلفظ بالنذر من غير تسمية المنذور أو نيته، عندنا قيدان لا بد من إتيامهما، من غير أن ينوي شيئا منذورا أو تسميته. فلو قال: لله علي أن أصوم يوما، هذا ليس مطلقا بل هو نذر تبرر سيأتي بعد قليل. لو قال: لله علي نذر، وهو في ذهنه أن قصده بالنذر هنا صيام يوم، فإنه يسمى نذر تبرر وليس نذرا مطلقا. طيب قال: مثل أن يقول لله علي نذر، إذن أن يتلفظ بلفظ النذر سواء كان تلفظه مطلقا مثل مثال ذكره المصنف أو معلقا، كأن يقول: إن حدث كذا وكذا فلله علي نذر، ويسكت. قال: ولم يسمي شيئا، لم يذكر شيئا، ونزيد أيضا: ولم ينوي شيئا، فيلزمه كفارة يمين. لماذا تلزمه كفارة يمين؟ لأمرين، للدليل وهو ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. هذا نص. الأمر الثاني أن هذا النذر لا حد لأقله وإنما يوجد بدله، فحيث لا يوجد حد لأقله فإنه ينتقل البدل. ليش قلنا لا حد لأقله؟ لأنه لو قال: لله علي أن أتصدق، نذر أن أتصدق، وسكت، فإنه حينئذ يتصدق بأقل ما يكون هو درهم وهكذا، أو أصوم فيصوم الأقل، لكن لا يوجد أقل، ما من شيء إلا وفيه أقل منه. فلما عجز عن تحديد مقدار هذا المجهول فإننا ننتقل لبدله وهو الكفارة. طبعا عندي هنا مسألة، أن قول المصنف لله علي نذر، طبعا ألفاظ النذر ليست يعني محددة، فكل ما دل على النذر فإنه نذر، سواء كان قال لله علي نذر، سواء كان قال لله علي كذا فيسمى نذرا، سواء كان قال لله علي واجبا أو لازما أو أي عبارة أخرى. إذن النذر ليست له لفظة مخصوصة، بل كل ما دل على الإلزام على النفس ك كما ذكرنا قبل قليل هو أن يلزم شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع، فإنه يكون حينئذ من ألفاظ النذر. قال والثاني أي من ألفاظ أنواع النذر نذر اللجاج والغضب. اللجاج والغضب بأن يتكلم الشخص في وقت ملاججته ووقت محادثة لغيره، والغضب معروف سورته. طبعا والغضب كما تعلمون أنه ثلاث درجات مر معنا في الطلاق، في مبتداه وهذا لا يسمى نذر غضب، وفي منتهى حينما يفقد عقله ولا يعرف ما يقوله وهذا ملحق بالمجنون، ومتوسط بينهما، والمتوسط بينهما هو الذي يفقه ما يقول لكنه لا يستطيع أن يتحكم بما يقول. بعض الناس قد يتلفظ بنذر ويتلفظ بيمين، فنقول إن هذا النذر وهذا اليمين نذر غضب ونذر لجاج. وأما التلفظ بالطلاق في المرحلة اللي قلناها قبل قليل في النوع الثالث، فالمذهب أنها ملحقة بتمام العقل، والرواية الثانية أنها ملحقة يعني شبيهة بالنذر فتلحق بالمنفي. قال نذر اللجاج والغضب. قال وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه. طيب انظر معي، نذر اللجاج والغضب هو كل نذر قصد منه، عبرت قبل قليل بأنه قصد به الحث أو المنع. كل من نذر نذرا ليحث نفسه أو يمنع نفسه، أو أن يحث من يمتنع بيمينه ويأتمر بأمره كزوجه وولده ونحو ذلك، وكان قصده من هذا النذر الحث أو المنع، فإنه حينئذ يكون نذر لجاج. نذر لجاج يعني أنه وقت المخاطبة لغيره والحث غيره. ما الدليل عليه؟ طبعا ما حكمه؟ أنه يخير، سيأتي بعد قليل الدليل. قال يقصد المنع منه أو الحمل عليه. متى يقصد المنع؟ إذا كان الشرط مثبتا، وأما الحمل عليه فإذا كان الشرط منفيا. كيف؟ إذا قال لله علي أن أصوم شهرا إن رجعت مثلا الدخان، بعض الناس يقول هذا لله علي أن أصوم شهرا إن رجعت للدخان، هنا قصده المنع أو الحث؟ يقصد يمنع نفسه للدخان، لأن الشرط هنا مثبت، لله علي أن أصوم إن رجعت إن فعلت التدخين، هذا المنع. النوع الثاني الحمل عليه، يكون الشرط فيه منفيا، فيقول لله علي نذر أن أصوم شهرا إن دخلت بيت فلان، وهو عفوا إن لم أضرب فلانا، هو قصده أن يحمل نفسه على ضرب هذا الرجل. إذن هذا قصده الحث، والثاني قصده المنع. كيف يعرف الحث أو المنع؟ ليس بالصيغة، وإنما يعرف الحث والمنع بأمور، منها نيته، فيسأل عن نيته، قال قصدي أن أمتنع من الدخان أو أن أضرب فلانا ونحو ذلك. الأمر الثاني أن يكون الجزاء أبغض إليه من الشرط، هذا مهم، هذا القيد لابد أن يكون الجزاء أبغض إليه من الشرط، حينئذ يكون حثا أو منعا، فيكون نذر لجاج. قال أو التصديق أو التكذيب. الحقيقة التصديق والتكذيب يعني وإن كانت في الخطاب، لكن بعض أهل العلم يقول إنها داخلة في الحث والمنع، فإنها حث على التصديق ومنع من التكذيب. التصديق يقول رجل يقول لقد ذهبت لفلان وعله علي نذر صم ثلاث أيام إن لم أكن صادقا، وهكذا، هذا التصديق، والتكذيب بضده. قال فيخير أي إذا وجد الشرط بين فعله للمنذور وبين كفارة اليمين، يخير بينهما لأنها أصبحت يمينا لاختلال الشرط الثاني. الدليل عليه ما روينا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب، هذا النوع الأول، وكفارته كفارة اليمين، فيكون الغضب واللجاج حكمهما واحد. كذلك قضى به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. قال الثالث من أنواع النذر نذر المباح، كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني، يعني أنه مخير بين الفعل وبين الترك، فيجوز له فعله وتركه. طبعا لماذا قلنا إنه حكمه كحكم الثاني لاختلال الشرط الأول، فليس فيه قربة. لو قال لله علي نذر أن ألبس ثوبي، أين التقرب في ذلك؟ لا يوجد. أو قال لله علي نذر أن أركب سيارتي، هذا ليس فيه قربة، وإنما فيه معنى الحث والمنع. في الحقيقة فيه معنى الحث والمنع، حينئذ يكون حكمه حكم اليمين، فاختل فيه الشرط الأول الذي ذكرت لكم في الابتداء. قال فحكمه في الثاني إن لم يفي فإنه يكفر، وإن وفى بما نذر فإنه لا يكفر. قال الشيخ وإن نذر مكروها، هذا الذي ذكرت لكم أن صاحب المنتحى أفردها بقسم. قال وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله وأن لا يفعله. قوله إن نذر مكروها أي مكروها باعتبار أصله لا باعتبار وصفه، لأن المكروهات نوعان، مكروه بأصله ومكروه بوصفه. المكروه بأصله مثل ما ذكر المصنف كالطلاق، ومثل بعض التصرفات في الصلاة وفي غيرها، كأن يصلي وهو في صلاة يقول لله علي أن أفعل كذا من الهيئات، هذه مكروهة، حينئذ الأفضل له أن يحنث وأن يكفر. أما المكروه بوصفه فهو أن يحلف على عبادة ويذكر وصفا مكروها فيها فيلزمه الوفاء بها على المذهب، مثل قالوا لو حلف أو نذر قال لله علي أن أحج وأن أحرم من بيتي، المذهب أنه يكره الإحرام قبل الميقات، لكن يقول يلزمه لأن الكراهة ليست لأصل الفعل وإنما لوصفه وهو الإحرام قبل الميقات. طيب قال من طلاق وغيره أي من الأمور المكروهة مثل رفع الصوت ومثل يعني غير ذلك من الأمور استحب أن يكفر ولا يفعله، لأن يعني الترك هو الأولى، ما رأيت من شيء ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، ولا شك أن هذا هو الخير. يقول الشيخ الرابع أي من أنواع النذر نذر المعصية. نذر المعصية هو أن ينذر أن يفعل شيئا محرما، ومثل لذلك بأمثلة، فقال كشرب الخمر، كأن ينذر يقول لله عليه أن يشرب خمرا، أو أن تنذر المرأة بأن تصوم يوم الحيض وهي حائض ولا يجوز لها أن تصوم كما مر معنا، أو أن ينذر شخص أن يصوم يوم النحر ونحو ذلك. نذر المعصية يقول الشيخ لا يجوز الوفاء به ويكفر. عندنا حكما، الأمر الأول أنه لا يجوز الوفاء به، هذا دليله ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هذا نص صريح أنه لا يجوز الوفاء به. قال الشيخ ويكفر، انظر معي يكفر نستفيد منها عددا من المسائل. المسألة الأولى أن قوله ويكفر تفيد أن نذر المعصية منعقد، لأنه ما وجبت الكفارة إلا بعد انعقاد النذر، وهذا من مفردات المذهب خالف فيه جمهور أهل العلم. فالمذهب أن نذر المعصية ينعقد، دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصيه أن يعصي الله فلا يعصه، هذا نص، نذر أن يعصي فلا يعصه، حينئذ نقول يعني لا يجوز، عفوا انعقد النذر المعصية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، طبعا أول شيء نتكلم عن دليلها، دليلها أن قضى بذلك عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، جمع كابن مسعود وغيره رضي الله عن الجميع. المسألة الثانية معنا في قول المصنف فلا يجوز الوفاء به ويكفر، أنه إن وفى به، إن خالف فوفى بالمعصية، فشرب الخمر أو أمسك يوم النحر، فحينئذ نقول أثم وسقط عنه كفارة اليمين، لكنه يأثم، يأثم بهذا الفعل، هذا الأمر الثاني. وذكرنا هذه القاعدة في اليمين، لو وصفها إلى أمر محرم فإنه يحنث بفعلها، ذكرناها قبل قليل في مسألة الأيمان. المسألة الأخيرة أنه إن كان نذره متعلقا بصوم يوم النحر فإنه يجب عليه أن يقضي يوما مكانه ويكفر كذلك، يعني استثنى يوم النحر بخلاف يوم صيام يوم الحيض، فإن من نذر قال لله علي أن أصوم يوم النحر فإنه يجب عليه أن يصوم يوم مكان يوم النحر، لأن النحر قد يقضى هذا اليوم بيوم آخر، فيصوم يوم مكانه ويقضي لفوات الصفة، وأما المرأة إذا نذرت أن تصوم وهي حائض فإنها لا تقضي هذا اليوم ولا تكفر. ما السبب في ذلك؟ نقول إن اللفظ إذا أمكن إعماله فإنه أولى من إهماله. فلما قال الله علي أن أصوم يوم النحر ألغينا لفظة يوم النحر وأعملنا صيام هذا اليوم وأوجبنا الكفارة لإهمال هذه اللفظة. الأمر الخامس يقول الشيخ نذر التبرر مطلقا أو معلقا. نذر التبرر مطلقا بأن يقول الله علي أن أفعل هذه العبادة، أو معلقا على زمان بعد شهر أو على وجود شيء، كأن يقول إذا جاءه ما يحبه أو دفع عنه ما يضره، ولم يكن قصده بالمعلق الحث والمنع لنفسه أو لمن يأتمر بأمره. قال كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا. قال فوجد الشرط لزمه الوفاء به وليس له أن ينتقل عن للكفارة مطلقا، لأنه وجد الشرطان، فإن القرب فيه واضحة لأنه تبرر، والأمر الثاني أنه لم يقصد به الحث والمنع وإنما قصد التبرر، فإذا وجد الشرط يلزمه الوفاء به ولا ينتقل إلى بدله. ذكر المصنف بعض الاستثناءات، قال إلا إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه حينئذ يجزيه قدر الثلث. الدليل على ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم من حديث أبي لبابة رضي الله عنه أنه لما نزلت توبته قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي أي كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك أو من مالك الثلث، أو يعني يجزيك الثلث، يجزيك الثلث، فقوله يجزيك الثلث يدل على أن إخراج الثلث يجزئ. هذا إذا انظر معي، هذا إذا نذر أن يتصدق بماله كله. قبل أن ننتقل المسألة الثانية، أنا فصلت بين المسألتين لأن فيها خلافا، قبل أن ننتقل المسألة الثالثة عرفنا دليل هذه المسألة أن الثلث يجزئ. قاعدتها الفقهية هي قاعدة ذكرتها لكم قبل، عندنا قاعدتان أريد أن تفرق بينهما. القاعدة الأولى أن الأكثر يأخذ حكم الكل، القاعدة الثانية أن الكثير قد يأخذ حكم الكل. هناك قاعدة أقل وهي أن البعض قد يأخذ حكم الكل. إذن ثلاث قواعد عندنا مختلفة، أحيانا الأكثر يأخذ حكم الكل، وأحيانا الكثير يأخذ حكم الكل، وأحيانا البعض. البعض هذا نادر جدا، ولذلك أحمد قال البعض لا يأخذ حكم الكل إلا في مسائل تعد عدا ولها قاعدتها الخاصة بها. الفرق بين الأكثر والكثير أن الكثير عند المذهب هو الثلث خلافا لأبي حنيفة هو الربع، فالأكثر قد يأخذ حكم الكل ومنه هذه المسألة، عفوا الكثير يأخذ حكم الكل. أما الأكثر فإنه النصف، والرواية الثانية ما زاد عن النصف بشيء قليل، مشهور المذهب أنه النصف هو الأكثر، والرواية الثانية ما زاد عن النصف ولو بدرهم، وأشرت لهذه في باب المال الحرام قبل هذا الموضوع. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال أو نذر بمسمى منه، بمسمى منه يعني بمسمى من ماله، كأن يقول نذرت أن أتصدق ببيتي أو بألف، قد يكون مبلغا وقد يكون عينا، ولما نذر في هذا المسمى إذا به يزيد عن الثلث. قال أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل أي كل المال فإنه يجزيه قدر الثلث، فإنه يجزيه قدر الثلث. قول المصنف، المصنف هنا طبعا عطف المسألتين على بعض، وهذا الذي مشى عليه المصنف، بينما ظاهر ما في المنتهى أنه فرق بين المسألة الأولى والثانية، فجعل المسألة الثانية أنه يلزمه أن يخرج المسمى، ومتى يتصدق بالثلث؟ إذا كان حاله كحال أبي لبابة نذر أن يتصدق بكل ماله، هذا هو ظاهر المنتهى، وهو الذي ذكر أيضا في الإنصاف أنه هو المشهور عند المتأخرين. إذا فرق بين المسألتين كما هو ظاهر المنتهى. طيب، قال فإنه يجزيه الثلث، عرفنا دليلها قبل قليل وهو حديث أبي لبابة، فإذا أخرج الثلث فلا يلزمه كفارة ولا يلزمه طبعا الزيادة عن ذلك. قال وفيما عداهما، يعني لو لم يكن عداهما أي عدا ما سبق، فلم يكن قد نذر التصدق بالكل ولم يكن قد نذر أن يتصدق بمسمى زادت قيمته على ثلث كل ماله. قال يلزمه المسمى فقط، يلزمه المسمى فقط، وهذه واضحة. قال ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، هذه آخر مسألة في هذا الباب بكليته. يقول إن من نذر شهرا لزمه التتابع. عندنا في هذه الجملة ثلاث مسائل أو أربع إن شئت. المسألة الأولى لفظة هذه النذر، ما هي لفظة النذر هنا؟ أن يقول نذرت أو علي أن أصوم شهرا، هذا واضح. وعندنا فرق بين أن يقول شهرا وبين أن يقول 30 يوما. الكلام هنا فيما إذا قال شهرا فسماها شهرا، وفي حكم الشهر كذلك لو قال أسبوعا أو قال سنة، فما دام قد أطلق اسما يصدق على عدد من الأيام أسبوعا سنة شهرا فالمعنى فيهما واحد. قال لزمه التتابع، يلزمه أن يكون هذا الشهر متتابعا، فلا يصوم 30 يوما متفرقة ولا 7 أيام متفرقة، بل يجب أن تكون متتابعة. لما؟ لأن هذه 30 لا تسمى شهرا إلا إذا كانت متتابعة. والأمر الثاني أن هذا التتابع يعني يدل عليه اللغة فيلزم ذلك. إذن هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل وهي صورة المسألة وحكمها. المسألة الثانية أن من نذر صوم شهر يلزمه التتابع سواء كان نذره مطلقا أو معينا. ما الفرق مطلقا أو معينا؟ مطلقا قال لله علي أن أصوم شهرا لم يحدد شهرا بعينه فيلزمه التتابع فيه. معينا قال لله علي أن أصوم شهرا رجب، فهذا شهر يلزمه التتابع فيه كاملا، لا فرق بين المطلق والمعين. المسألة الثالثة معي وهو كيف يمكن حساب هذا الشهر. نقول إن حساب هذا الشهر على مشهور المذهب له صورتان، إما أن يبتدي الصيام من أول الشهر يعني من أول رأس الشهر من الهلال، فحينئذ إذا انقضى الشهر فإنه قد تم صيامه سواء كان الشهر 29 أو كان 30 لا فرق. وأما إن ابتدأ الصيام بعد اليوم الأول ولو اليوم الثاني فيلزمه أن يصوم 30 يوما متتابعة. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا أو الرابعة نسيت الآن، فيما إذا صام الشخص بدأ الشخص في الصيام هذا الشهر ثم قطعه فما الحكم فيه؟ نقول إذا قطع التتابع فله حالتان، وإن شئت تقول 3 حالات، خلنا نجعل الحالة الثانية والثالثة مندرجة في الحالة الثانية. نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يشرع في الصيام ثم يقطعه بلا عذر، يبدأ ثم يقطعه بلا عذر، فيجب عليه أمران. الأمر الأول يجب عليه أن يستأنف الصيام من جديد، يبدأ فيصوم من جديد شهر جديد. والأمر الثاني يجب عليه كفارة لقطعه ذلك الصيام، بل يجب عليه أن يتم الشهر كاملا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقطع التتابع لعذر، والأعذار نوعا. العذر الأول عذر يبيح الفطرة بسبب عدم القدرة على الصوم كالمرض والعجز ونحو ذلك. والنوع الثاني عذر يمنع الصوم مع قدرة البدن، مثل السفر، مثل السفر والحيض كذا. لا، الحيض ممنوع شرعا، يعني ملحق بالأول وهو العجز، لكن مثل السفر مثلا أباحه الشارع. طيب، مشهور المذهب وهو ظاهر كلام المصنف وهو الذي مشى عليه ظاهر المنتهى التوضيح وغيره، أنه يخير إذا كان العذر مهما كان العذران مهما كان أحد العذرين السابقين، فإنه يخير بين أمرين، بين أن يستأنف من جديد فيعيد من جديد وحينئذ فلا كفارة عليه، والأمر الثاني أن يبني على ما مضى ويتم 30، ما يكون 29 حتى لو كان الشهر 29، ويتم 30 يوما ويكفر كفارة يمين. إذا لو أفطر حتى لعذر فيجب عليه حينئذ أن يكفر كفارة يمين، لأنه وصام شهرا في الحقيقة لكن صام 30 يوما لكن ليس شهرا متتابعا، فأوجبنا الكفارة لعدم التتابع ولكن جم 30. خالف في الإقناع فقال إن كان السبب الذي يبيح العذر مع قدرة البدن فإنه لا ينقطع التتابع، وقصده بذلك أن يخرج الحيض الذي ذكرتها قبل قليل الشيخ. والحقيقة تتبعه الشيخ منصور الكشاف وقال إن هذا غير صحيح، بل الحكم فيه من سواء، سواء مع القدرة ومع القدرة هو واحد الحكم، فيجب أن نثبت الحكم للأمرين سواء. قال وإن نذر أياما معدودة، يعني حدد الأيام سواء قال 5 أيام أو قال 30 يوم أو 29 يوم، لم يلزمه، أي لم يلزمه التتابع ولو قال 30 يوم التي هي عدة الشهر. قال لم يلزمه أي التتابع إلا بشرط، يعني أن يشترط يقول 30 يوما متتابعة أو بنية بأن ينوي التتابع فيها. يبقى عندنا مسألتان نختم بها هذا الباب. المسألة الأولى أن من نذر الصيام ثم عجز عن هذا الصيام ليس بسبب عذر طارئ فإنه يلزمه قضاءه بعد ذلك، وإنما لعذر دائم ككبر ونحوه، فالمذهب يقولون يجب عليه أن يكفر كفارة يمين وأن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع أو مدة من بر، نصف صاع من طعام أو نصف مدة من بر. إذن في الصيام خاصة ألزمه بأمرين، الكفارة وإضافة الكفارة الإطعام، قياسا على من عجز عن الصيام في رمضان. فأردت أن أبين هذه المسألة لأهميتها وإن لم يذكرها المصنف. بقي مسألة يعني في قضية أو نتركها لأنها لم يذكرها المصنف، وهي قضية الفرق بين الصفة والعبادة، لعله يجيها إن شاء الله مناسبة بعد ذلك. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا باب النذر كاملا، وفي الدرس القادم من مشيئة الله جل وعلا نبدأ بكتاب القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وكان الشهر شهر حج، هذا كلام إذا وافق يوم عيد يجب عليه كفارة. لو قال لله علي أن أصوم شهر ذي الحجة كأنه نذر معصية، إذا نذر أن يكون شهر ذي الحجة فإنه كأنه نذر معصية، زين، فحينئذ يلزمه صيام 30 يوما ويفطر. هذا المذهب، أنا مشيك على المذهب، ويفطر يوم العيد ويكفر عن فطره يوم العيد، فيجمع بين الكفارة وتتم صيام 30 يوما. نذر معصية فيلزمه الكفارة ويلزمه قضاء هذا اليوم، ذكرناها قبل قليل، فهم؟ مثلها نفس القاعدة هناك وهنا نفس القاعدة. طيب، يعني هذا أخونا يقول قول الشارح على قول المؤلف لا أكلت هذا الرطب، قال المؤلف إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، يرجى التوضيح. معنى عبارة المصنف لا أكلت هذا الرطب، من حلف فقال لا أكلت هذا الرطب له حالتان، إما أن يكون له نية وإما أن لا تكون له نية، ونحن قلنا إن النية هي أول ما يقدم في تفسير الأيمان. فإن كانت له نية فقال قصدي بالرطب هذا المعين سواء كان رطبا أو كان تمرا أو غيره، أو وجد سبب مثل قصد بهذا الرطب لأن فلان يملكه، كل شيء مكان من طرف فلان سواء على هيئة رطب ولا غيره، فسماه رطب من باب الوصف الطردي غير المؤثر في الحكم، فحينئذ يأكل يحنث سواء أكله رطبا أو أكله تمرا. هذه الصورة الأولى وهي واضحة. الحالة الثانية إذا كان من باب التعيين وذكر الوصف أنه رطب فقط ولم تكن له نية بالامتناع من أكل هذا الشيء على أي هيئة كان، فنقول إذا انتقل هذا الرطب من كونه رطبا إلى كونه تمرا، التمر ما هو؟ الرطب هذا الذي يكون نصفه بسر ونصفه يعني لون، إذا أصبح كله لون وجف بعد ذلك سمى تمرا، تمر، فإذا أكله تمرا فإنه لا يصدق عليه أنه رطب، لا يصدق عليه أنه رطب، فحينئذ جنس. فإذا كانت هناك نية أو سبب للتعيين يدل على أن المراد بالرطب نفس هذه العين على أي هيئة كانت، حينئذ يحنف على كل حال، وإن لم تكن هناك نية فإذا اختلفت صفته فإنه لا يحنث. يقول هنا: قال الشارح: يرجع في التفسير لتفسير الأيمان إلى النية واليمين والتعيين واللفظ. ذكر الشارح اللفظ وفصل ثم غير اللفظ، قال اللفظ إلى لفظة الاسم، وهذا خلاف لما بدأ به والذي ذكر فيه اللفظ. يعني هو نعم فهمت قصد الأخوان. أخوان الشيخ يقول إن المصنف مرة عبر بكلمة اللفظ ومرة عبر بلفظ الاسم. لماذا؟ هو في الحقيقة الاسم يدخل في الأربعة كلها، لأن النية وحدها إذا لم يكن بينها وبين الاسم احتمال متوسط أو غالب فإنه لا أثر لها. إذن النية لا بد أن يكون معها تلفظ باسم، كذلك ما يتعلق بالسبب المهيج لليمين فإنه كذلك لا بد أن يكون معه اسم فيفسر هذا الاسم باب التخصيص مثلا، وكذلك ما يتعلق بالتعيين التعيين كذلك لا بد معه اسم. ثم رجع قال: فلفظ الاسم أي نظرنا إلى دلالة العبارة، هذا قصده الدلالة. فالحقيقة أن اللفظتين لا تعارض بينهما، وإنما يعني النتيجة بينهما واحدة. طيب، هذا أخونا يقول: إذا كبر الإمام للصلاة ثم تذكر أنه ليس على وضوء فقطع صلاته ثم تقدم المؤذن وأما المصلين، فهل فعل المؤذن صحيح أم لا؟ هذه الحقيقة مسألة مهمة جدا لابد أن ننتبه لها. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي الذين يكونون قريبين من الإمام. والسبب قالوا: لكي يفتح القريب من الإمام على الإمام إذا أخطأ في صلاته، يفتح عليه في القرآن، ولكي يكون عارفا لأحكام الصلاة فإذا سهى نبهه وبين له ما يلزمه الرجوع إليه من الواجبات دون السنن، وأن يكون عارفا لأحكام الاستخلاف، هذه أحكام الاستخلاف مهمة، ولذلك فإنه لا يكون خلف الإمام في الغالب إلا من يكون عالم لهذه الأمور. مسألة الاستخلاف هذه استفعال لا بد فيها من شخص يستخلف آخر، فلا بد أن الإمام هو الذي يستخلف الذي خلفه، لا بد أن يستخلفه، وهذه دلالتها. والإمام له حالتان إذا فسدت صلاته، ويجب أن ننتبه لهاتين الحالتين. الحالة الأولى أن يكون فساد صلاته بسبب سابق على افتتاح الصلاة، كأن يكون قد أحدث حدثا ونسي هذا الحدث ولم يتذكره إلا في أثناء الصلاة. فإن المذهب بل قول جمهور أهل العلم أنه لا يشرع الاستخلاف، لا يشرع الاستخلاف مطلقا، بل تبطل صلاة الإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة. فتبطل صلاة الإمام، وإذا بطلت صلاة الإمام ابتداء بطل صلاة المأمومين، لا تصح، فلا يشرع الاستخلاف. الحالة الثانية أن يكون بطلان صلاة الإمام في أثناء الصلاة، كأن يكون قائما في الركعة الثانية فانتقض وضوءه في أثناء الركعة، هذه هي التي يشرع فيها الاستخلاف، فيستخلف الإمام من خلفه ممن يرى أنه يعرف فقه الصلاة. ويشترط الفقهاء لذلك شرطا يجب الانتباه إليه، وهو أنه إذا أحدث الإمام في الصلاة أن لا يفعل ركنا بعده وهو محدث. صورة ذلك: لو أن إماما أحدث في سجوده ثم بعد ذلك استحى أن يستخلف، وإنما قام واستخلف بعد قيامه، نقول صلاة المأمومين بالمستخلف باطلة، لأنه هناك ركن كامل فعله الإمام وهو السجود والانتقال بعده للقيام، وشرعت الركن الثاني هو القيام، وكانت صلاته باطلة، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المؤمنين، وبطلان الركن يبطل الصلاة كلها ولم يتداركه المأموم. إذن قضية الاستخلاف مهمة جدا، ومعرفة أحكامها دقيقة، ولذا قال الفقهاء إنه استخلاف ليس خلف، لا بد أن يأتي الإمام فيستخلف، فإذا لم يستخلف الإمام أحدا بعده فالأصل أن الصلاة باطلة، لأنه قد يكون الإمام انقطع من الصلاة وانفتل منها لكون الحدث سابق، وهذا ذكرت لكم قبل قليل هو الأحوط من قول أهل العلم وهو المذهب وهو قول الجمهور. نعم كثير من مسائل الفقه إن لم يكن أكثرها فيها خلاف، والشيخ تقي الدين رأي في هذه المسألة بناها على مسألة التعبد بالظن، فإن الشيخ تقي الدين له رأي في قضية التعبد بالظن يعني يتوسع فيه في القضية، ينبني عليها فروع كثيرة منها هذه ومنها الخامسة إذا قام لها الإمام وغيره. أنا أريد أن أنبه لمسألة وهي قضية أن معرفة أحكام الاستخلاف مسألة مهمة جدا، ولعدم ضبط هذه المسألة أنكر بعض الناس على بعض أهل العلم، فإن بعض من أهل العلم في أحد أئمة الحرمين لما قطع الصلاة ولم يستخلف أنكر عليه من لا يعرف الحكم، والصواب مع ذلك العالم في أنه يجب أن ينفتن من صلاته لأنه أحدث قبل دخوله في صلاته، وذلك من جهل شيئا عابه، وإنما إذا زاد علم المرء قل إنكاره في المسائل، وهذه المسائل العبادات يجب الشخص أن يحتاط فيها فإنها التمام. سمشي. نعم الدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فبطلت صلاة الإمام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وجاءت أحاديث كثيرة توجب المتابعة للإمام، يجب متابعته، المراد بمتابعته فيما صح من أفعاله. أفعال الإمام هنا باطلة، وجودها كعدمها، وجودها كعدمها، يعني كأن هو هل تصح صلاته لنفسه؟ لا، إذن هي وجودها كعدمها، فلا تصح صلاته، إذن فلا يصح اهتمام من خلفه به. باتفاق أهل العلم، انظر معي، باتفاق أهل العلم أن المأموم إذا كان عالما بحدث إمامه فإن صلاته باطلة، باتفاق أهل العلم. ما دليلكم؟ قالوا لأن بطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المؤمن، هذه بإجماع لا خلاف بها، لا خلاف فيها. التي فيها الخلاف هي فيما لو ظن المأموم صحة إمامه، ولذلك فإن سؤالك في غير محله، لأن سؤالك هو سؤال عن مجمع عليه وهو أن بطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المؤمن. يجب أن يكون السؤال بطريقة أخرى، وهي فيما هل يعفى عن صحة صلاة المأمون إن ظن صحة صلاة إمامه، هذا هو محل الخلاف، وليس لا تنازع في الأصل. وضحت المسألة شيء؟ هذا هو قصدك أنت الثاني. أنا أعيد لك صياغة السؤال، لماذا؟ لأن الدقة في الفهم بمعرفة في الفقه بالذات بمعرفة المأخذ، فربما نازع امرؤ وانشغل في تأصيل هذا الأصل أو في نقضه مع أنه مجمع عليه، مع أنه مجمع عليه في السؤال ذكرت لك قبل قليل، لكن استثنية الثاني في الخلاف الذي أورده بعض أهل العلم بناء على ما ذكرت له المأخذ منفصل تماما عن المأخذ ذكرته. ثم بعد الصلاة اكتشف أن صلاته باطلة. يقولون صلاته باطلة على قول الجمهور، صلاته باطلة وصلاة المأمومين باطلة، فيلزمه أن يخبر المأمومين بإعادة صلاتهم، فمن غاب منهم ولم يكن حاضرا فإن صلاتهم عند الله عز وجل صحيحة، لأننا متعبدون بالظاهر من لم يعلم بحال الإمام. دليله ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاته من ثنتين قام سرعان الناس خرجوا، فحينئذ لما نبه من ذي اليدين وصدقه أبو بكر وعمر قام فأتى بركعتين. قال الشراح ولم يذكر أن هؤلاء الذين خرجوا وابتعدوا أنهم أمروا بالإعادة، وإنما من كان قريبا وحضر فيلزمه الإعادة وإلا بطلت صلاته. وهكذا إذا من كان قد خرج من المسجد ولم يعلم منبه الإمام ولم ينتبه فهو متعبد بالظاهر. الإمام المأموم الإمام ينبه الجماعة، إذا جت الصلاة الثانية يقول صلى معنا الظهر، صلاة الظهر باطلة أعيدوها. وهنا في جانب يتعلق بالتقوى بالله عز وجل، بعض الناس يستحي، ولكن كان يتعلق به قضية عبادة فهذا خطير جدا. بعض أهل العلم لما تكلم عن قضية من أحدث في صلاته، وعن جاء من حيث عائشة أنه يجعل ثوبه أو عمامته على أنفه ويخرج حتى يظن الناس أن فيه رعافا ويخرج لأجل ذلك، لكن يلزمه الخروج. بعض أهل العلم، شوف عبارة بعض أهل العلم، يقولون إن الذي لم يخرج من صلاته آثم، كذا يقولون بعض أهل العلم يقولون إنه آثم، بل بالغ بعضهم من بعض الحنفية قالوا إنه يكفر لأنه استهزاء بالصلاة، تعمد أن يصلي الصلاة وهو محدث. بعضهم قال هذا ذلك لكن غير صحيح. والصحيح أنها لا إثم عليه إذا كان يستحي، خاصة طبعا غير الإمام، أتكلم عن عموم الناس، ولكنهم يقولون لا يقرأ في صلاته وإنما يستغفر الله عز وجل، كذا ذكر الفقهاء، ويستغفر ينوي الانفصال بقلبه أنه خارج الصلاة، ولكن يتابعهم لمن يكون مسجد مزدحما وهو في أول مسجد، مسجد ما شاء الله 50 صف، كيف يخرج؟ فهنا لكنه ينوي الانفصال بقلبه لكي لا يكون مستهزئا. أما يعني أنه يكون كفر وكذا فهذا بعيد جدا. الإمام هنا إذا أحدث يجب عليه أن ينفصل وجوبا، ويجب عليه أن ينبه المأمومين، لأن الحكم ليس متعلقا به وحده بل بمن خلفه. خلاص الله غفور رحيم، يستغفر الله يتوب وعليه دين. كم وش عبارة النذر؟ ما عبارة النذر؟ نعم، نذر تبرر، جيد، بألف تبقى في ذمته حتى يغريه الله عز وجل. ما يجوز تبقى في ذمته، وإذا مات يستحب، يجب أن تخرج من تركته وجوبا، تخرج 1000 ريال من تركته وجوبا، فإن لم يكن في تركته شيء استحب لأوليائه أن يخرجوها عنه. بل لو نذر صوما ولم يصم في حياته أو كان عجزه في حياته وأخرج الكفارة في حياته، يستحب لأولياء استحبابا أن يصوموا عنه النذر خاصة. هذا كنا نتكلم عنها اليوم بصلاة الوقت. سمي الشيخ محمد، لا يسقط مطلقا إلا عند العجز، إلا عند العجز. يعني بعض الناس يا شيخ يأتي بنذر خطير، يعني بعض الناس يقول إن نجحت، مر علي كثير جدا، إن نجحت لله علي نذر أن أصوم يوما وراء يوم. ليش يقول الفقهاء؟ يقولون يجب عليه أن يوفي بنذره حتى يعجز، حتى شيء. فإن أفطر يوما فكل يوم يفطره يجب عليه قضاؤه ويجب عليه كفارة عنه. تعالوا نبدأ يا شيخ، موجود، أنا سمعت لله علي نذر أن نجحت من 3 سنة ومسكين، وثلاث سنين عمرك كم؟ 16-18 سنة، احطر حمى مسكين ويصوم يوم خلف يوم. لذلك لا يؤخذ إلا المال البخيل، نذر خطير. أيوة. لا يكمل يعني لو استخلف في القيام يكمل القيام، استخلف من السجود يكمل السجود، لو استخلف من السجود يقوم وهو في سجوده، ويقول لي إذا استخلف يعني الإمام وهو في سجوده، فيقوم ويقول للمؤذن مثلا أو الذي خلفه يا مسعود صلي بالناس، فمسعود وهو ساجد في مكانه يقول الله أكبر ثم يتقدم، لأن السجود ليس فيه حركة وإنما حال قيامه. لذلك لأننا تأخرنا الساعة 10:15. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب جامع الأيمان فصل: فإن عدم ذلك. حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب جامع الأيمان، تكلم أن الأيمان يرجع فيها إلى 4 أشياء، فيرجع فيها أولا لنية الحالف، ثم للسبب المهيج لهذه اليمين، ثم بعد ذلك لمسألة التعيين، سواء كان بالإشارة أو ما يقوم مقام الإشارة من ألفاظ التي تدل على التعيين. وهذه الأمور الثلاثة سبق بيانها في الدرس الماضي. وأفرد المصنف رحمه الله تعالى فصلا للنوع الرابع، وهو الرجوع إلى ما يتناوله الاسم بدلالته الشرعية والعرفية واللغوية. وسبب إفراد المصنف للأمر الرابع بفصل مستقل بكثرة مسائله، فلما كثرت مسائله والفروع المتولدة عنه ناسب أن يفرد بفصل، أي أن هذا الفصل يكون تابعا للباب الذي قبله. يقول الشيخ: فإن عدم ذلك، أي فإن عدمت الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها، وهي نية الحالف وسبب اليمين المهيج لليمين، والأمر الثالث وهو أن يكون قد فقد التعيين، فلم يذكر في اليمين تعيينا. قال رجع إلى ما يتناوله الاسم، أي يرجع إلى ما إلى دلالة الاسم وما دل عليه هذا الاسم بوضعه. قال وهو ثلاثة، أي أن ما يتناوله الاسم ثلاثة أشياء: شرعي وحقيقي وعرفي. الاسم في الغالب يكون له ثلاثة معاني، أو في كثير من الأحيان يكون له ثلاثة دلالات، فأحيانا قد تكون له دلالة شرعية، وأحيانا تكون له دلالة حقيقية، وأحيانا تكون له دلالة عرفية. في بعض الأحيان هذه الدلائل الثلاث تجتمع في معنى واحد، مثل عندما نطلق لفظ السماء، فالسماء إذا وردت في الشرع وفي المعاني الشرعية فإنها يقصد بها ما يقابل الأرض، وهي كذلك في دلالة اللغة، فإنها في اللغة في الأصل أن السماء هي ما يقابل الأرض، وهي في عرفنا الآن وفي استخدامنا إذا أطلق أحد الناس هذه اللفظة أعني لفظة السماء فإنه يقصد بها ما يقابل الأرض. وفي أحيان أخرى يكون لللفظة الواحدة دلالتان وربما كانت الثلاث معا، فعلى سبيل المثال لفظة الصلاة، فإن لفظة الصلاة في الشرع لها دلالة معينة، وهي العبادة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولها دلالة في اللغة، فإن الصلاة في اللغة هي في الحقيقة كل دعاء يسمى صلاة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي أن دعائي له سبحانه وتعالى، إذ الدعاء هو العبادة. وقد يقال إن للصلاة أيضا دلالة عرفية، فإنها في الدلالة العرفية الصلاة المعهودة، لأن بعض الفقهاء يطلق الصلاة على بعض العبادات كسجود التلاوة وسجود الشكر فيعتبرونها صلاة، ومرت معنا في كتاب الصلاة أن المذهب أنها صلاة. إذن هذه الدلالات الثلاث قد تتفق وقد تختلف بناء على اللفظ الذي استخدمت له. قبل أن ننتقل لتفصيل هذه الأمور الثلاث، المصنف رتبها هكذا: شرعية وحقيقية وعرفية، وسبب ترتيبه لها بهذه الهيئة متابعة أصله وهو المقنع، فإن المقنع رتبها بهذه الهيئة، ولكن الصواب في ترتيبها أن يقال إنها شرعية وعرفية وحقيقية، لأن الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة الحقيقية أو اللغوية كما سأذكر لكم بعد قليل. والواو وإن كانت لا تدل على الترتيب في رأي كثير من اللغويين، بل أكثر اللغويين، إلا أن بعضهم يرى ذلك كما ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب، لكنها لغة، لكن جرت العادة أنه يقدم الأول فالأول، وخاصة أن المصنف لم يتكلم عن التقديم عند التعارض. إذن هذه اللفظات الثلاث أريد أن نعرف شيئا، أنها إذا اختلفت دلالتها في اسم معين فيقدم الشرعي، ثم يقدم بعده العرفي، ثم يقدم بعده الحقيقي أو اللغوي، لأن الحقيقي هو اللغوي. وهذه المسألة انتبه لها، لأن المصنف لم يذكرها، وهي في الحقيقة من أهم المسائل، وهي عند التعارض ما الذي يقدم. ولو رتبها المصنف لقلنا إنه أومأ بترتيبه إلى المعنى الذي يقصده العلماء. قال الشيخ: الشرعي أي الاسم الشرعي، قال ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. هناك ألفاظ لها دلالة في اللغة، فأخذ الشرع هذه الألفاظ ونقلها إلى معان أخرى، وهذه من المباحث الأصولية، وهي أن الشرع إذا نقل لفظة من اللغة إلى معنى اصطلاحي فإن هذا المعنى الاصطلاحي في الغالب إنما يكون فيه معنى اللغوي، ولا ينقله نقل اشتراك، وإنما ينقله نقل تواطؤ، فيكون فيه المعنى اللغوي، ولكنه يزيد من الشروط والقيود والحدود ما يجعل معناه مخصوصا ببعض أفراده، وهذه مسألة مشهورة جدا في كتب الأصول عندما تكلموا عن اللغات. إذن الشرع عندما نقول إن اللفظة موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، المراد بذلك مع وجود القاسم المشترك بينهما وهو التواطؤ في معنى الشرع ومعنى اللغة. من أمثلة ذلك ما ذكرته قبل قليل في مسألة الصلاة، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فإن المقصود بها هذه الصلاة المعهودة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. ومثله يقال أيضا في الإمساك وهو الصوم، فإن الصوم في اللغة هو الإمساك، فمن أمسك عن الكلام فإنه صائم عنه، وكذلك من أمسك عن غيره من الأمور. لكنه في الشرع إذا أطلق الصوم فإنما يقصد به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومثله أيضا الحج، فإن الحج في اللغة هو القصد، وأما الحج في اصطلاح أو في استخدام الشرع فالمقصود به قصد بيت الله الحرام لأفعال مخصوصة. ومثله أيضا الزكاة، فإن الزكاة هي النماء والزيادة، ونقلت إلى إخراج بعض المال، لأن إخراج بعض المال يزيد المال، فإن من أنفق صدقة أو تزكى زاد الله عز وجل ماله بركة ونماء. إذن قال فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. ثم قال فالمطلق، قوله فالمطلق أي أن الاسم المطلق كل اسم مطلق، هذه يكون حكم عام. وقد نقول إن مراد المصنف بالمطلق أي اليمين المطلقة، والمعنى واحد، لكن إذا قلنا إنها اليمين المطلقة فيكون الحكم خاص بالأيمان، وإذا قلنا المطلق فإنه يشمل الأيمان والحلف بالطلاق وغيره، ويشمل كل شيء والمعنى واحد، سواء جعلت يعني إذا قدرت مضافا يعني يوصف به المطلق إما الاسم أو اليمين. إذن فالمطلق هو اليمين أو الاسم المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. إذا وجد لاسم معنى لغوي وشرعي فإن المتكلم إذا تكلم بشيء فالأصل أننا نحمله على الاستخدام الشرعي حتى في عقوده. فلو أن امرأ قال على سبيل المثال في وصية كتبها وقفت هذه الدار، فإنه ربما ظن أن وقفت بمعنى كذا من معاني اللغوية، نقول لا، إنما تحمل على المعنى الشرعي، إلا أن يوجد صارف له من النية مع وجود العلاقة السببية والاحتمال تكلمت عنه في الدرس الماضي. إذن ينصرف إلى الموضوع الشرعي، فالموضوع الشرعي يقدم على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، يقدم عليهما جميعا. المهم عندي هنا كلمة أتى بها المصنف، فإنه عبر قال فالمطلق أي الاسم المطلق أو اليمين المطلقة ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. كلمة الصحيح هنا لأنه في بعض الأحيان الاسم يطلق على الموضوع الشرعي الفاسد. أضرب لك مثالا، لو أن شخصا قال في يمينه قال والله لا أبيع بيعا، أو قال والله لا عقدت نكاحا، ثم جاء فباع بيعا فاسدا، مثل أن يبيع خمر أو أن يبيع كلب، فنقول إنه لا يحنث. ما السبب؟ لأن هذا اللفظ إنما يتجه إلى البيع الصحيح، وهذا بيع فاسد، وهذا بيع فاسد. ومثله أيضا يقال في من قال والله لا نكحت ثم تزوج نكاحا فاسدا أو باطلا، كأن يكون تزوج متعة أو تزوج بلا ولي أو نحو ذلك من أسباب فساد العقد وبطلانه، فإنه حينئذ نقول لا يكون فعله ذلك سببا في حنثه، لا يكون سببا في حنثه فلا يحنث. لماذا قلنا هذا الشيء؟ نقول إنه يقال هذا الشيء لأنه في الحقيقة الشرعية لا يسمى هذا التصرف عقدا وبيعا ونكاحا إلا إذا كان صحيحا، والفاسد لا يتناوله الاصطلاح الشرعي، لا يتناوله التواضع والاصطلاح الشرعي. طيب يقول الشيخ فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا، عقد عقدا فاسدا مثل يعني لو أنه ضربت أمثلة قبل قليل في بيع محرم العين أو باع كلبا أو مثلا عقد عقد ربا، فإنه لا يحنث لأنه ليس يسمى بيعا في أصل الشرع. قال لم يحنث، لم يحنث بمعنى أنه لا تجب عليه الكفارة طبعا، لكنه يأثم لفعله العقد المحرم. عندي هنا مسألتان أريد بيانهما. المسألة الأولى أن قول المصنف فعقد عقدا فاسدا يشمل كل عقد فاسد، سواء كان هذا العقد الفاسد مجمع على فساده وهو الذي يسميه فقهاؤنا بالباطل، أو كان هذا العقد مختلف فيه وهو الذي يسميه أصحابنا بالفاسد. إذن فقوله فاسد يشمل الفاسد والباطل معا، وليس خاصا بالمختلف فيه، بل جميع العقود غير الصحيحة. إذن فلو عبر المصنف فقال فعقد عقدا غير صحيح لكان ذلك أولى في الدلالة على العبارة. الأمر الثاني أنه استثنى من ذلك صورة واحدة، وهذه الصورة ذكرها ابن عوض في حاشيته على الدليل، وهو إذا حلف ألا يحج، فإن من حلف ألا يحج فحج حجا فاسدا، طبعا وفي معنى الحج العمرة، فاعتمر عمرة فاسدة، فيقول إنه يحنث بذلك. استثني الحج والعمرة فقط دون ما عداهما من العبادات والتصرفات، لأن الحج والعمرة خاصان يجب فيها الإتمام لمن دخل فيهما، وأتم الحج والعمرة لله. إذن سمى الله عز وجل الحج الفاسد حجا وأمر بإتمامه، فالدلالة الشرعية لكلمة الحج تشمل الصحيح والفاسد لوجوب إتمامه. إذن لا يستثنى من العقول والتصرفات إلا الحج، بخلاف سائر العبادات. لو قال شخص والله لا أصلي فقام فصلى بلا وضوء نقول لا يحنث. لو قال والله لا أصوم فصام بعد أكل، فصام من بعد طلوع الفجر، ليس قبل طلوع الفجر أو من طلوع الفجر وإنما بعده، فحينئذ نقول لا يحنث، وهكذا إلا الحج، هذا هو المستثنى. طيب يقول شيخ وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، هذه العبارة يعني ذكرها المصنف بأن قال لو أن شخصا، يعني مسألة أخرى غير المسألة السابقة، لو أن شخصا حلف على عقد معين أو تصرف معين ثم أضاف هذا التصرف إلى ما يمكن تصور الصحة الشرعية فيه. هناك حلف على النفي، المسألة الأولى حلف على النفي، وهنا حلف على الإثبات. هذا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. الأولى حلف ألا يبيع وألا يصلي وألا يحج، الصورة هذه حلف بالإثبات، فإذا حلف بإثبات فعل لأفعلن كذا، وهذا الفعل الذي حلف على فعله أضافه إلى ما يمكن أن تتصور فيه الصحة الشرعية، كأن يكون مثل لها المصنف قال كأن حلف لا يبيع الخمر، حلف أن لا يبيع الخمر أو الحر، أو حلف على الإثبات فقال والله لا أبيعن الخمر أو أبيع الحر، أو قال لا أبيعن الخمر أو أبيع الحر. ففي هذه الحالة قال المصنف فإنه يحنث بصورة العقد، بمجرد الصورة، وإن لم تكن صحيحة في الشرع، وإن لم تكن صحيحة في الشرع. السبب في ذلك لأنه لما حلف فقال والله لا أبيع الخمر ونص على العين، فإنه لا يتصور وجود هذا المحلوف عليه، فكأنه غير موجود، فكأن هذه القرينة، قرينة السياق، تدل على أنه لم يقصد الحقيقة الشرعية وإنما قصد الدلالة اللغوية وهو مطلق المعاوضة، فإن السياق يدل على أنه قصد مطلق المعاوضة، ولذلك قال فإنه يحنث بصورة العقد. من الصور الأخرى التي لم يذكرها المصنف قالوا لو أن رجلا قال والله لأطلقن، هذا بالإثبات، والله لأطلقن، والله أو نعم والله مثلا خلنا نقول بالنفي، قال والله لا طلقت فلانة، والله لا طلقت فلانة، وكانت فلانة هذه أجنبية عنه، ثم قال إن فلانة طالق وهي أجنبية عنه، شرعا لا يقع الطلاق، لأن لا يقع الطلاق إلا لمن كانت زوجة، فإن طلقها وهي أجنبية فصورة العقد الظاهرية أنها يعني هي باطل، لكن ظاهرة أنها طلاق، فحينئذ يحنث به، فحينئذ يحنث به. السبب لأنه قيد العقد بما يمنع الصحة. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من الأسماء أو دلالة الأسماء، قال والحقيقي، أي الاسم الحقيقي، وهو الذي يسمى اللغوي، قال هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، وذلك بأن يكون اللفظ حقيقة ومجاز، وتكون الحقيقة هي المعلومة والمشهورة عند الناس باستخدامهم، ولم يغلب المجاز على الحقيقة. وقبل أن ننتقل للأمثلة التي أوردها المصنف، هنا مسألة قضية الحقيقة والمجاز، هذه مسألة مشهور الخلاف بين اللغويين فيها قديم جدا. فبعض اللغويين يثبته، ومن يعني أشهر من ألف ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإن له كتابا كاملا سماه مجاز القرآن. وهناك من اللغويين من ينكره كابن فارس وغيره، فإنه ينكر المجاز في القرآن. وقضية إثبات المجاز إثبات المجاز في اللغة، وقضية إثبات المجاز في اللغة ونفيه لا يستلزم التأويل، فإن من أهل العلم من يثبت المجاز في اللغة أو في القرآن، ولا يلزم من قوله أن يثبت التأويل في أسماء الله جل وعلا وصفاته، ليس لازما هذان الأمران، فإنه ليس من لوازمه، لأن بعض الناس يظن أن نفي المجاز من الاعتقاد، لا ليس من الاعتقاد، وإنما هي مسألة لغوية. وبعض أهل العلم طريقته أنه إذا أراد أن ينقض قولا لبعض لأهل البدع نقضه مع أصله، فقال إنما استدلتم به على سبيل الابتداء هو المجاز متنازع في وجوده. طيب، قال كاللحم، فإن اللحم يطلق على معان مختلفة كما سيذكر المصنف. قال فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحلف، لأن الشحم أو المخ لا يسمى لحما في دلالة اللغة، وكذلك الكبد وغيرها من الأشياء كحواشي البطن كالمصران والأمعاء والكلى كذلك، كل ما يكون في الحواشي. وألحق به الفقهاء أيضا اللحم الذي يكون في الرأس، فإن اللحم الذي يكون في الرأس لا يسمى لحما في دلالة اللغة، وهو أمران: اللحم الذي يكون في اللسان واللحم الذي يكون في جوانب الرأس، يقول إن هذا لا يسمى في عادة العرب لحما. يستثنى من ذلك صورتان فقط، إذا وجدت نية أو ثلاث صور، إذا وجدت نية أو سبب أو تعيين. فلو حلف رجل لا يأكل لحما وكان ينوي اللسان أو الحواشي التي تكون في البطن، فحينئذ نقول يحنث بأكله لأنه نواه، أو تعيين كما سبق معنا، أو سبب. وقول الحالف والله لا آكل لحما، كلمة اللحم هذا يشمل كل لحم، سواء كان اللحم أبيض أو كان اللحم أحمر، فلحم الدجاج والسمك يدخل في دلالة اللغة في اللحم خلافا للخرق، وكذلك اللحم الحلال والحرام، سواء كان حراما لذاته كالميتة أو حراما لوصفه كالمغصوب، ففي جميع هذه الأمور يحنف لأنها تدخل في دلالة اللغة لها. قال وإن حلف لا يأكل أدما، قبل أن نتكلم ما الذي يحنف به يجب أن نعرف ما هو الأدم. الأدم كما ذكر أبو بكر الأنباري في كتابه الزاهر قال إن الأدم معناه في كلام العرب هو الذي يطيب الخبز ويصلحه ويلتذ به الآكل، قال من قوله أدام الله بينهما، أي أصلح الله عز وجل ما بينهما أي بين الزوجين. إذن كل ما يؤكل مع الخبز فإنه يسمى أدما، هذا هو في أصل لسان العرب. ولذلك سيذكر لك المصنف أشياء كلها تؤكل مع الخبز. يقول وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض، لأن البيض عادة إنما يؤكل بالخبز وهذا واضح، فمن أكل البيض فإنه يسمى قد أكل أدما، لأنه جرت العادة أن يؤكل بالخبز. أيضا مما جرت العادة أنه يؤكل بالخبز عندنا الآن مثلا وقديما كذلك يعرف به، قالوا الشواء، لحم الشواء خاصة، نص فقهاؤنا على أن من حلف على الأدم فأكل شواء فإنه يعتبر أدما، لأنه جرت العادة أنه يؤكل بالخبز فيطيب الخبز، بخلاف غيره من اللحوم فإنه لا يؤكل مع الخبز كاللحم الذي نعرفه يطبخ مع الرز وغيره. قال والتمر، كذلك من أكل التمر، لأنه في عرفهم قديما كانوا يأكلون التمر بالخبز، لكن في عرفنا الآن لا نأكله، بل أظن غالب أعرافنا وأعراف من قبلنا في بلادنا أنهم لا يأكلون التمر مع الخبز، ولكن يظهر أن هذه طريقة كثير من الشاميين بالخصوص، لأن المؤلف وأصل الكتاب دمشقيون، فيبدو أنهم كانوا يأكلون التمر وكثير من الفواكه المجففة مع الخبز. قال: والملح. الملح كذلك، لأنه ورد أثر في إسناده ضعف أن الملح من خير الأدب، وهذا الحديث يعني إن صح فإنه دليل، وإن لم يصح فإنه لا يسمى أدما. قال: والزيتون، سواء كان زيتا أو كان حبا فإنه يؤكل بالخبز. قال: ونحوه. ونحوه مما يؤكل عادة مع الخبز، مثل سائر ما نسميه نحن بلسان العامي النواشف، كالجبن والمربى والعسل وغيره، فمن أكل شيئا من هذه ولو بدون خبز فإنه يكون قد حنث، لأنه مما يطيب الخبز. قال: وكل ما يصطبغ. المراد بما يصطبغ هو كل ما يغمس فيه الخبز، كل شيء يغمس فيه الخبز فإنه يسمى يصطبغ. إذن كل شيء يغمس فكذلك، مما يغمس فيه المرق، العسل، المربى، الزيت، السمن، كل هذه الأمور يغمس فيها الخبز. إذن من حلف في الأدم فإن كل ما يصطبغ فيه أو به يعني يغمس فيه الخبز فإنه يكون كذلك. طبعا والضابط هو جريان العادة، لذلك قال الفقهاء: وما يصطبغ به عادة عادة، فلو اختلفت الأعراف فإن ما لم تجري به العادة لا يعتبر. قال: ولو حلف لا يلبس شيئا، قوله شيئا مطلق، ولفظ شيء من ألفاظ العموم كما تعلمون. قال: فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. إذن يحنث بلبس أي لباس، سواء كان ثوبا أو درعا أو جوشنا. كلمة جوشن هذه، الأصل في الجوشن هو نوع من أنواع الدروع، نوع من أنواع الدروع، بل هو الدرع صفة من صفاته، هذا الموجود في كتب اللغة كلها. ولذلك نقل ابن أبي الفتح البعلي في المطلع أن لما عرف الجوشن بأنه نوع من الدروع، كيف يعطف شيء على مثله؟ قال: لعله نوع من الدروع له هيئة معينة لكني لا أعرفها. مع ابن أبي الفتح البعلي قريب جدا من الموفق في 700 توفي عليه رحمة الله. ثم قال: وأما في زماننا، يتكلم عن وقته، فإن الدرع لا يسمى جوشنا، ولكنه اسم لنوع معروف من الملابس يسمى قرقل بكسر القافين وسكون الراء، وهذا لباس معروف عند الشاميين ولا أدري ما هو. فظني أن المصنف يقصد به ليس الدلالة اللغوية هو نوع الدروع، وإنما هذا اللباس الذي ذكره البعلي وهو القرقل. قول المصنف: أو لبس نعل الحنث، أن الشخص معنى هذا أن الشخص إذا حلف أن لا يلبس شيئا فإنه يحنث بكل ما يسمى لبسا، بكل ما يسمى لبسا، وعلى أي هيئة، ولو كان هذا الشيء استخدم في غير ما يستخدم له عادة. وبناء على ذلك فإنه لو تعمم بقميص فإنه يحنث، إلا لو كان استخدامه لهذا القماش في غير اللبس، كأن يجعله تحته فيطأ عليه أو يرقد عليه أو يلتحف به لحافا، أو يجعله على رأسه وضعا ولا يجعله على هيئة العمامة، فإنه حينئذ لا يكون بذلك قد لبس، وإنما وضعه وضع، لا يسمى لباسا في لسان العرب. يقول الشيخ: وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان. قول المصنف: وإن حلف لا يكلم إنسانا، إنسان هذه نكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تفيد عموم الأشخاص، والنكرات في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف، إذن هذه من سياق العموم، نكرة في سياق النفي. فلو حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، أي إنسان، فيعم كل الأشخاص سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، يعرف كلامه أو لا يعرف كلامه، مجنون أو عاقل، فالحكم فيها واحد. المسألة الثانية في قوله حنث بكلام، الفقهاء يجعلون بعض الأمور في حكم الكلام، قالوا ومنها المراسلة، فلو أرسل له رسالة أو كتب له كتابا فإنه يحلف. فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم زيدا وأرسل له رسالة بالجوال أو بغيره من وسائل التواصل فإن الفقهاء يقولون إنه يحلف، لأنه يصدق على من كتب كتابا أنه تكلم به. والمتقرر، هذه مسألة في الكتابة، أن المتقرر عند فقهائنا أن الكتابة فعل وكلام أيضا، ولذلك يثبت بالكلام بالكتابة كثير من الأحكام، وقد ألف فيها بالمفلح رسالة طبعت مرتين فيما يتعلق الإثبات بالاحتجاج بالكتابة وما يتعلق بها. الكتابة عندهم كلام، ولذلك يعني كثير من الأحكام بنيت عليه، من ما يتعلق بالآداب على سبيل المثال ذكر بالمفلح الآداب أن من أرسل إلى آخر رسالة وكتب فيها السلام عليكم فإنه يستحب أن يرد عليه فيقول وعليكم السلام فترد عليه ولو من غير كتابة. إذا أرسل لك شخص في رسالة السلام عليكم رد عليه ولو كان بعيدا عنك. قال ولا يفعل شيئا، يعني إذا حلف لا يفعل شيئا معينا، فوكل من يفعله، أي فوكل شخصا آخر أن يفعله عنه، حنث، أي حنث بهذا الفعل، لأن القاعدة عندنا أن الوكيل يقوم مقام الأصيل، وفعل الوكيل كفعل الأصيل لنفسه، وهذه منها. قال إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، فهنا حينئذ لا يحنث، لأن النية مقدمة على دلالة الاسم. ثم قال الشيخ والعرفي، والنوع الثالث من دلائل الاسم الدلالة العرفية، والدلالة العرفية مقدمة على الدلالة الحقيقية كما ذكرت لكم قبل قليل، وسبب تقديمها على الدلالة الحقيقية أو اللغوية لأن الأصل في الأيمان أنها تبنى على العرف، تبنى على العرف دون الحقيقة، وخصوصا أن كثيرا من الحقائق اللغوية قد هجرت، فيهجر الناس كثيرا من الحقائق اللغوية ويستخدمون اللفظ في بعض دلائله العرفية، ولذلك فإن العرف يقدم على الدلالة اللغوية. قال والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة، يعني فأصبح في استخدام الناس أكثر من استخدام الحقيقة. ضرب لذلك المصنف مثالين، فقال كالراوية، الراوية تطلق على إطلاقين حقيقي ومجازي، فأما الحقيقي فالأصل أنها تطلق على الجمل الذي ينقل عليه الماء فيسمى راوية، فيكون التأليف في حقه تأليفا مجازيا، وإن كانت ناقة فالتأليف حقيقي. ثم نقله بعد ذلك الناس في استخدامهم إلى القربة الكبيرة التي ينقل فيها الماء، ولذلك عندنا الآن القربة الكبيرة يسمون الناس راوية موجودة ويستخدمونها، وخاصة عندما يكونون في خارج المدن والأمصار. قال وكالغائط، كلمة الغائط أيضا له دلالتان لغوية ومجازية يدل عليهما اللغة، فالحقيقية في الأصل أنه كل منخفض ونازل من الأرض وكان يعني مطمئنا، وأما المجازية فهي الخارج المستخبث من الإنسان والمستقر. إذن الراوية والغائط لهما مصطلحان حقيقي ومجازي، غلب عند الناس المجازي، فالمجاز يسمى هذا الدلالة العرفية، لا بد أن يكون دلالة عرفية. قال ونحوهما، يعني نحو هذه الألفاظ كثيرة جدا جدا جدا، تستطيع أن تؤلف مئات الأمثلة، لكن من الأمثلة لو عبر المرء بالعيش، العيش هو الحياة، لكن في كثير من الناس أن العيش عندهم هو الخبز، وبعض الناس العيش عندهم هو الرز، فيختلف العرف من بلد إلى بلد آخر. عندنا في المملكة من يسمي العيش رزا، وبعض مناطق المملكة يسمون من يسمي نعم الرز عيشا، وبعض مناطق المملكة يسمون الخبز عيش، فتختلف المناطق، وهنا يعني متجاورون لسنا بعيدين عن بعضنا. قال فتتعلق اليمين بالعرف أي دون الحقيقة، فتقدم على الحقيقة. ضرب مثالا لذلك، قال فإن حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. لو أن رجلا قال والله لا وطأت زوجتي، أو قال والله لا أطأن زوجتي، الوطء في اللغة يطلق على معنيين حقيقي ومجازي، فالحقيقي هو الوطء بالقدم والمجازي هو الجماع. نقول يقدم الدلالة المجازية لأنها مقدمة عرفة، تستخدم في العرف على هذا المعنى دون المعنى اللغوي. وكذلك إذا قال والله لا وطئت دار فلان، فإنها تحتمل الوطء بالقدم وتحتمل غيرها، لكن يقدم دلالة اللغة حينئذ. قال وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره. هذه مسألة يعني مبنية على قاعدة كبيرة جدا تدخل في كثير من الأبواب، وهي قاعدة متعلقة بالاستحالة والاستهلاك. أولا خلنا نعرف الاستهلاك والاستحالة. الاستحالة ذكر الشيخ تقي الدين أن الاستحالة هي ذهاب العين وإتيان عين غيرها، تأتي عين مختلفة تماما عن العين الأولى، حينئذ تسمى استحالة. وأما إن كان اختلاطا ممازجة من غير ذهاب للعين فلا يسمى استحالة مطلقة. إذن هذا الأمر الأول، لكن الجميع يسمى استهلاكا. الأمر الثاني أن القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن الاستحالة والاختلاط بمثابة الإتلاف، إتلاف، لأنك غيرت العين فكأنك أتلفتها بحقيقتها فانتقلت إلى عين أخرى. فمن أخذ من شخص شيئا فخلطه بشيء آخر فتغيرت حقيقته أو صفته إلى شيء مختلف ولا يمكن الفصل، فكأنه قد أتلفه، فيلزم بقيمته في القيميات وبمثله في المثليات، لا يلزم بالعين التي استحالت أو اختلطت أو استهلكت. هذه المسألة الثانية ينبني عليها القاعدة المهمة عندنا المتعلقة ببابنا، أن الفقهاء يقولون، نص على ذلك من المنجى وتبعه المتأخرون كمنصور وغيره، أن المستهلك في الشيء وجوده كعدمه. إذن هذه ثلاث مقدمات بهذا الترتيب، عرفنا معنى الاختلاط عرفنا معنى الاستحالة والاستهلاك، ثم عرفنا أن هذا الاستهلاك إتلاف يترتب عليه أن هذا الشيء المستهلك في غيره وجوده كعدمه، كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. من الفروع المترتبة على قضية الاستهلاك وقضية الاستحالة أنه ما ذكر المصنف أن من حلف أن لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، بمعنى أنه قد ذهبت عينه وانتقلت إلى عين أخرى، فإنه حينئذ لا يحلف، لا يحلف. طبعا عندنا مشكلة في كتب الفقه والمختصرات بالخصوص أنهم أحيانا يفصلون بين المبتدأ والخبر بالمثال، وهذه تشتت ذهن الطالب كثيرا. فلو جعلت الجملة كاملة ثم جيء بالمثال بعده لكان أنسب. لكن ما غرض الفقهاء من ذلك؟ غرضهم أن الكتب قديما لم يكن فيها هذا التفقيد، كل واحدة في سطر وعلامات الترقيم، فأراد أن يقول لك إن هذا المثال متعلق بهذا الحكم، فجعله بين مبتدئه وخبره قبل تمام الجملة لكي لا تظن أن هذا المثال متعلق بالتي بعدها. هذا هو سبب ذكر الفقهاء للأمثلة في يعني طيات الجملة الواحدة ولا يجعلوها بعدها. إذا من أكله مستهلكا فإنه لا يحنث، ضرب المصنف ذلك أمثلة فقال كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا. حلف أن لا يأكل السمن فأكل الخبيص. ما هو الخبيص؟ الخبيص هو أن يؤتى بتمر ومعه سمن فيخلطان وحينئذ يسمى خبيصا. هذا الخبيص شو نسميه احنا؟ هو الحنيني. الحنيني عندنا الآن هو سمن وتمر، تمر وسمن أو تمر وزيت، هو الحنيني، هذا يسمى الخبيص الذي كانت تعرفه العرب قديما هو نفسه، ويعتبرون نوع من الحلوى لأن التمر يعني فيه سكر ففيه نوع من الحلوى فيعد من الحلوى، طبعا تطور بحسب البلدان هذا الخبيص. إذن فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، فالاستحال أصبح خبيصا الذي هو الحنيني مثلا، فإنه لا يحلف. قال أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا، يعني أكله وقد اختلط بغيره، ناطف يعني خلط مع أشياء أخرى مثل يسميها عندنا الآن العجة أو العجة بكسر العين، يعني يخلط مع يعني خضروات مثلا ويخلط بغيرها، فحينئذ لا يصبح بيضا، يصبح شيئا آخر وهكذا. قال لم يحنث لأنه استهلك. قال وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث، وإن لم يظهر فإنه لا يحنث، لأن قلت لكم في البداية كما عرف الشيخ تقي الدين الاستهلاك والاستحالة هو ذهاب العين وإتيان بعين جديدة، وأما إن لم تذهب العين بالكلية فلا. طيب، ختم المصنف باب الأيمان فقال فصل هذا الفصل الحقيقة يعني عيب عليه أن فيه كلاما قد تكرر. وفي الدرس الماضي قلت لكم أن هناك جملة سأؤجل الحديث عنها في آخر الباب، لأن المصنف كرر كلاما، ولا أدري ما وجه حقيقة تكرار المصنف في هذا الكلام، مع أن الأصل ليس في هذا التكرار، ولكن يعني ربما ند بصره أو لسبب أو لآخر. قال الشيخ: وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. بدأ يتكلم المصنف عن قضية الإكراه في الفعل، فبين أن الشخص إذا حلف لا يفعل شيئا على النفي، كما لو حلف أن لا يكلم شخصا معينا أو أن لا يدخل دارا، فأكره على هذا الفعل. ومر معنا أكثر من مرة بيان نوع الإكراه وبما يتحقق به الإكراه، ولو بالتهديد المذهب ولو بالتهديد، فإنه لا يحنث. لماذا؟ شوف، الإكراه إما أن يكون على القول وإما أن يكون على الفعل. فإن كان الإكراه على القول فإنه لا يختلف المذهب، وأظنه باتفاق للآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن الإكراه على الفعل، أن الإكراه على القول ينفي حكم هذا القول، فيكون المكره كمن لم يتكلم. وأما الإكراه على الفعل فإن فيه روايتين في المذهب، وهذا خلاف مشهور ذكر الشيخ في الاستقامة ذكره كثيرا. والمشهور والمعتمد في المذهب أن الإكراه على الفعل ينفي حكمه، أي ينفي حكم الفعل المكره عليه في الجملة. لماذا قلت في الجملة؟ لأن صور الإتلاف لا يعذر فيها بالإكراه، وهكذا مما يشار إليه في محله. وبناء على ذلك فإن صورة الإكراه على القول أن يكره شخص على يمين، على التلفظ بيمين، فإن هذه اليمين لا تنعقد. وصورة الإكراه على الفعل أن يكره على الحنث فيه بأن يجبر بالقوة وبالدفع على دخول دار، أو يجبر على أكل طعام، فإنه حينئذ لا يحنث، لا يحنث، لأنه مكره. والمكره الأصل أن أفعاله غير معتبرة، لأن الإكراه مؤثر في الأقوال والأفعال معا. طيب، يقول الشيخ: وإن حلف على نفسه. انظر هنا المصنف في هذا الباب ذكر حلف في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، ذكر أنه قد حلف، لأن عبارة حلف تشمل الحلف باليمين وهو الحلف بالله جل وعلا، ويشمل الحلف بالطلاق وبالعتاق، فإن من علق الطلاق والعتاق فإنه سمى حلفا. وذلك مر معنا باب الحلف بالطلاق ومثله الحلف بالعتاق. فهذا الباب أورد فيه المصنف حكم الحلف بنوعين: باليمين بالله جل وعلا، وبالعتاق والطلاق ونحوها، وبين أن الإكراه يسقط الحنث في الجميع. وأما النوع الثاني وهو الحلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد، فهذا يختلف فيه الطلاق والعتاق عن الحلف باليمين. إذن قبل أن أنتقل كلام المصنف، الحلف نوعان يجب أن نفرق بينهما: حلف بالله جل وعلا وتسمى أيمانا، هذا نكررها، والنوع الثاني حلف بالعتاق والطلاق، بأن يعلق الطلاق والعتاق على فعل أو وصف معين، وقصده ليس إيقاع الطلاق ولا العتاق، وإنما قصده الحث أو المنع. يقول الشيخ: فإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه أن لا يفعل شيئا فعله جاهلا أو ناسيا حنث في الطلاق. انظر معي، شوف، من حلف إما أن يحلف على ماض أو أن يحلف على مستقبل. الماضي قلنا إنه نوعان، أليس كذلك؟ نوعان: بار بها وإيش؟ وكاذب، وهو الغمس، الأولى بر والثاني غمس، انتهينا منها. النوع الثاني من الحلف هو الحلف على المستقبل، والحلف على المستقبل لكي تكون الصورة كاملة عندنا هي أربعة أشياء: حلف على فعل نفسه، وحلف على فعل من يمتنع ويأتمر بأمره كزوجته وولده وصديقه وضيفه والنوع الثالث حالف على فعل من لا يأتمر بأمره ولا يمتنع بنهيه كالغريب والسلطان وغيره. والنوع الرابع الحلف على ما ليس بفعل آدمي كما يكون من أمر الله عز وجل من الأمطار وما تنبته الأرض من الزهور وغيرها. أول مسألة في هذه الأمور الأربعة كلها أن هذه الأمور الأربعة الحلف على فعل نفسه وعلى حلف من يمتنع به وغيره وما كان من أمر الله عز وجل وقضائه وقدره أنها إذا لم تتحقق فإنه يحنث بذلك. ما معنى يحنث؟ أنه تجب عليه الكفارة. هذا هو المذهب، لأن الرواية الثانية المذهب يفرق بين صورتين من هذه الصور. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه هذه المسألة الثانية التي أوردها المصنف هنا أنه إذا فعل المحلوف عليه هذا الشيء نسيانا وجهلا فهل يحنث بذلك أم لا، هذا هو كلام المصنف. أو أما ما كان من تقدير الله عز وجل هذا لا شك أنه لا يعرض فيه النسيان والجهل. وضحت محل المسألة، أريدك أن تفهم الآن محل المسألة. يقول وإن حلف على نفسه أو غيره، النوع الأول والنوع الثاني، ممن يقصد منعه يعني يمتنع بأمره وينتهي عن نهيه، وهي الزوجة والولد والضيف والصديق ومثله المعلم مع تلاميذه، المعلم في الفصل والله ما تطلع، فهو يأتمر بأمره التلميذ وخاصة في مراحل ابتدائية يعني أولية يأتمر بأمره مثابة المعلم له أو مدرس القرآن وهكذا. قال إن حلف ألا يفعل شيئا ففعله، من الذي فعله؟ الشخص نفسه إذا كان حلف على نفسه، أو حلف فعله من يأتمر بأمره ناسيا أو جاهلا، فإنه حينئذ لا يحنث في اليمين. إذا كان الحلف بالله جل وعلا، إذا كان الحلف بالله فإنه لا يحلف. إذا قال والله لا أدخل دار زيد ثم نسي فدخل دار زيد فإنه لا يحلف. وإن قال والله يا ابني لا تدخل دار زيد فنسي ابنه أو جهل، شو معنى جهل؟ يعني لم يعلم بيمين والده فدخل دار زيد فإنه لا يحلف إذا كان الحلف بالله جل وعلا. ما الدليل على ذلك؟ القاعدة المشهورة دائما نكررها، وهي أن الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. فالحقيقة أن عندما جهل ونسي فكأنه لم يفعل، فالجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوم فكأنه لم يفعل شيئا. طيب قال حنث، طبعا قبل أن نقول حنث إذن لم يحنث في اليمين وغيره. ثم قال وحنث في الطلاق والعتاق فقط. طبعا قول المصنف حنث في الطلاق والعتاق فقط نستفيد منها معنيين، منطوق ومفهوم. المفهوم ذكرته قبل قليل، ما هو المفهوم؟ أنه لا يحنث في اليمين بالله، لا يحنث في اليمين بالله، ولكن يحنث في الطلاق والعتاق. لماذا يحنث في الطلاق والعتاق؟ أول ما هي صورة العتاق؟ الطلاق والعتاق. قالوا لو أن رجلا حلف فقال والله، والله لا، ما قال والله، قال عليه الطلاق، هو عليه الطلاق ألا تدخلي يا فلانة دار فلان، فنست زوجته أو فنسيت زوجته فدخلت أو جهلت، فإننا حينئذ نقول وقع الطلاق، وقع الطلاق. هذا على مشهور المذهب. لماذا فرقوا بين العتاق والطلاق، الحلف بالعتاق والطلاق، وبين اليمين بالله؟ قالوا لسببين. السبب الأول أن العتاق والطلاق من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. الأمر الثاني عندهم قالوا إن الطلاق الأصل فيه الاحتياط، والاحتياط عندنا إثبات الطلاق، إثبات الطلاق. بس أريدك أن تعرف هذه المسألة هي التي قصدها الشيخ تقي الدين حينما قال إن الحلف بالطلاق وهو تعليق الطلاق بقصد الحث والمنع بشروطه ليست مطلقا فإنه لا يقع به الطلاق. فقال لماذا قلتم لا يحنث باليمين ويحنث بالعتاق والطلاق والأصل فيهما أنهما حلف جميعا؟ فالشيخ يقول ننفي الخلاف بين، ننفي الفرق بينهما، وألف كتابا كاملا في نفي الفارق بين الحلف بالله والحلف بالعتاق والطلاق، كي تعرف أن المسألة هي هذه، هنا هذا محلها، هنا تذكر هل ينفى الفارق أم يثبت الفارق. طبعا هو بنى على رأيه ومن رأيه فقط ما بالاستطراد، وإن كان ليس عادة أن أذكر رأي الشيخ، أنه يرى طبعا نفي الفارق، بل يقول إن الطلاق الاحتياط فيه نفيه وليس الاحتياط فيه إثباته، هذا غير الشيخ. طبعا هذه مسألة للتنظير الفقهي، ليس هذا محله، لعل محل آخر إن شاء الله. إذن قلنا إن قول المصنف حنف في الطلاق والعتاق لها مفهوم ومنطوق، المنطوق عرفناه، والمفهوم أنه يحنث في اليمين بالله جل وعلا، وفي كذلك أنه لا يحنث في اليمين بالله جل وعلا، ولا يحنث كذلك في النذر. في النذر فلو أن رجلا نذر نذرا قال لله علي أن أفعل كذا إن حدث كذا، ثم هو لم يفعله فحينئذ يعني أو فعله عفوا فعله جاهلا أو ناسيا، فإنه قال لله علي نذر أن أعمل كذا إن فعلت أنا كذا، ثم فعله ناسيا أو جاهلا فلا يلزمه النذر. يقول الشيخ وعلى من لم يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. هذا هو النوع الثالث ممن يحلف عليه، وهو أن يحلف على من لا يأتمر بأمره ولا يمتنع بيمينه. قال ومن وعلى من أي وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره، يعني أي رجل في الدولة مسؤول صاحب البلدية، هذا يسمى صاحب سلطان، ذو سلطان، لم يأتمر بأمرك أو على إمام المسجد، والله ما تصلي الحين باقي 10 دقائق، فصلى الإمام نقول حنفت ولو كان لا يعلم بيمينك. قال ففعله أي فعله هذا من لا يأتمر بأمره حنث مطلقا، مطلقا أي سواء كان الفاعل عالما باليمين أو جاهلا بها، ذاكرا لها أو ناسيا لا فرق. قال وإن فعله هو أو غيره ممن قصد منعه، يعني إن فعل حالف اليمين هو أو غيره أي ممن يمتنع بامتناعه أي بيمينه ويأتمر بأمرك الزوجة والولد والضيفة بعض ما حلف على كله لم يحنث. الشخص إذا حلف على شيء فإن له حالتين، الحالة الأولى أن يحلف على شيء كامل ويسكت، فلا بد من فعله كاملا، كأن يقول والله لا أكلت هذا الرغيف فيأكل نصفه، نقول لا تحنث لأنك لم تأكل الرغيف كله، والله لا أشرب هذا الكأس، ما قال من هذا الكأس وإنما قال هذا الكأس، فدل على وجوب استيعاب الكأس من الماء، ما في هذا الكأس من الماء، فلا بد من شرب الكأس أو أكل الرغيف، هذه الحالة الأولى، فلا يحنث إلا بأكل جميعه، وهذا معنى قوله فلا يحنث بفعل بعض ما حلف على كله. الحالة الثانية إذا كان قد تلفظ بهذه الجملة وقد نوى بعضها، أو كان السبب المهيج له بعضها، جاءه شخص برغيف وهو لا يهتم بذات الرغيف وإنما يريد يعني رد جميع الطعام، فقال والله لا أكل من هذا الرغيف، فالسبب المهيجة الرد، أو كان ناويا أن لا يأكل ولو جزءا منها، فحينئذ يحنث ولو بأكل جزء يسير منها، وهذا معنى قول المصنف ما لم تكن له نية. إذن قول المصنف وإن فعله أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث، هذا إذا لم تكن هناك نية ولا سبب، ما لم تكن هناك نية أو سبب وهي القرينة فإنه يعمل بها. طيب عندنا هنا في قول المصنف مسألة، قال وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه، قوله ممن قصد منعه يشمل الكل، سواء كان الكل يعني سواء كان هذا المحلوف عليه ممن يمتنع بأمره أو ممن لا يمتنع بأمره سواء، لأن المصنف قال ممن قصد منعه ولم يقل الذين يأتمر بأمره أو يعني جرت العادة به. عندنا بعد ذلك باب صغير جدا نمر عليه بسرعة وهو باب النذر. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب النذر، النذر هو أن يلتزم الشخص، ولا نقول المسلم وإنما نقول مطلق الشخص، أن يلتزم الشخص لله جل وعلا لأن الالتزام لغيره سبحانه وتعالى يعتبر شركا وليس من نذرا. التزام الشخص لله أن يلتزم الشخص لله عز وجل شيئا غير لازم له، سواء كان هذا الشيء غير اللازم له عبادة أو غير عبادة، أن يلتزم شيئا غير لازم له بأصل الشرعي، ليس لازم بأصل الشرع وإنما لازم بالتزامه لنفسه بقول منه لا بنية مجردة، فلا بد أن يكون النذر ناتجا عن قول. ولذلك يقول النذر هو من أنواع التصرفات وليس من العقود وإنما هو من التصرفات. أورد المصنف رحمه الله تعالى النذر بعد كتاب الأيمان لأن النذر فيه شبه بالأيمان. كيف يكون النذر فيه شبه بالأيمان؟ الفقهاء يقولون إن للنذر شرطين، إذا وجدا فهو نذر، وإن اختل أحدهما فإنه حينئذ يكون يمينا. هذان الشرطان الأول منهما أن يلتزم قربة لله جل وعلا، أن يلتزم قربة لله، وبناء على ذلك فإنه إن التزم معصية فإنه لا يسمى نذرا وإنما يجب عليه كفارتها يمين، وسيأتي بعد قليل. وكذلك إن التزم لغير الله جل وعلا هذا أصلا ليس بنذر، ولكن ليس فيه حتى الكفارة وإنما هو الشرك، فمن التزم قربة لغير الله جل وعلا فإنها شرك، ومن التزم الشرك لا كفارة فيه وإنما عليه التوبة، ولكن يبذل مثلها مع التوبة يحسن ويبذل مثلها في الطاعة، فيؤمر بأن يأتي بحسنة لتمحوها، لتمحو هذه السيئة. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد أن يقصد بهذا القول، لأن لا يكون نذر إلا بقول، لا بد أن يقصد بهذا القول الالتزام لله جل وعلا، وألا يكون قصده الحث أو المنع. فإن كان قصده الحث أو المنع فإن حكمها حكم اليمين، وسيأتي بعد قليل، وهي التي تسمى بنذر اللجاج أو يسمى نحو ذلك من الأمور المذكورة بعد قليل. إذن اعرف هذين الشرطين، إذا اختل واحد من هذين الشرطين يصبح النذر حينئذ يمينا. ولذا دائما يذكر النذر بعد باب الأيمان. النذر لا شك أنه مكروه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يستخرج من مال البخيل وأنه لا يأتي بخير. معنى قولهم أنه لا يأتي بخير يعني أنه لا يرد قدرا ولا يجلب نفعا، لا يأتي بخير سواء نذرت أو لم تنذر، الذي قدره الله عز وجل سيأتي. ولذلك فإن الأفضل في العبادة أنه إذا جاءك الخير من غير نذر تطوع بها من غير إلزام، تطوع بها من غير إلزام. ولذلك يقول الفقهاء دائما الفرائض أفضل من المندوبات إلا في حالات، ومنها هذه المسألة، وهي أربع مسائل من هذه المسألة في باب النذر، فإن التطوع بالعبادة أفضل من أن تلزم نفسك إياها بالنذر، أفضل وأعظم أجر عند الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها إنما تستخرج من مال البخيل فهي مكروهة، مكروه النذر، وأما العبادة فإنها محبوبة لله جل وعلا. يقول الشيخ لا يصح إلا من بالغ عاقل، لا يصح النذر الذي تلفظ به صاحبه إلا من بالغ عاقل، لأن غير البالغ لا نية له، ومن لا نية له فإن تصرفه بالقول وبإنشاء العقود من باب أولى، لأن التصرف يشمل العقود وغيره، لا وجوده كعدمه لفقده شرطه وهو النية. قال عاقل لأن المجنون كذلك لا نية له ولو كافرا. الكافر وإن كانت نيته غير صحيحة فإن نذره صحيح. الدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، بل في الصحيحين من حيث العمدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، يقولها عمر، نذر عمر في الجاهلية أن يعتكف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فدل على أن نذره صحيح ولازم. طيب انظر معي، يقول فقهاؤنا إن الكافر إذا نذر نذرا قبل إسلامه فهذا النذر نوعان، إن كان هذا المنذور يشترط فيه النية ويحتاج إلى نية فلا يصح منه حال كفره، بل لو فعله حال كفره يؤمر بقضائه في الإسلام كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. النوع الثاني أن تكون المنذور لا يحتاج إلى نية مثل الصدقة، فإن الصدقة مثل النفع، الشخص إذا أنفق على زوجه يعد صدقة من غير نية الصدقة، فإنه لو بذله حال كفره قبل الإسلام صحت منه. يقول الشيخ والصحيح منه خمسة أقسام، هذه الأقسام بنيت على الاستقراء، كما نعلم دائما التقسيمات عند الفقهاء مبنية على الاستقراء، والفقهاء لهم طريقتان، بعضهم يجعل أنواع النذر خمسة وبعضهم يجعلها ستة، صاحب المنتهى جعلها ستة على سبيل المثال، والفرق بينهما واحد، فإن من جعلها ستة جعل نذر المكروه قسما مستقلا، وأما المصنف ومن سار على طريقتهم فإنهم جعلوا نذر المكروه داخلا في نذر المباح. بدأ بالقسم الأول فقال المطلق، أي النذر المطلق، والنذر المطلق معناه أن يقول إن لله علي نذر ولا يذكر ما هو هذا الشيء المنذور، لم يسمه ولم ينوه، إذن أن يتلفظ بالنذر من غير تسمية المنذور أو نيته، عندنا قيدان لا بد من إتيان بهما، من غير أن ينوي شيئا منذورا أو تسميته، فلو قال لله علي أن أصوم يوما هذا ليس مطلقا بل هو نذر تبرر سيأتي بعد قليل، لو قال لله علي نذر وهو في ذهنه أن قصده بالنذر هنا صيام يوم فإنه يسمى نذر تبرر وليس نذرا مطلقا. طيب قال مثل أن يقول لله علي نذر، إذن أن يتلفظ بلفظ النذر سواء كان تلفظه مطلقا مثل مثال ذكره المصنف أو معلقا كأن يقول إن حدث كذا وكذا فلله علي نذر ويسكت. قال ولم يسم شيئا، لم يذكر شيئا، ونزيد أيضا ولم ينوي شيئا، فيلزمه كفارة يمين. لماذا تلزمه كفارة يمين؟ لأمرين، للدليل وهو ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين، هذا نص. الأمر الثاني أن هذا النذر لا حد لأقله، لا حد لأقله، وإنما يوجد بدله، فحيث لا يوجد حد لأقله فإنه ينتقل البدل. ليش قلنا لا حد لأقله؟ لأن لو قال الله علي أن أتصدق نذر أن أتصدق وسكت فإنه حينئذ يتصدق بأقل ما يكون هو درهم وهكذا، أو أصوم فيصوم الأقل، لكن لا يوجد أقل، ما من شيء إلا وفيه أقل منه، فلما عجز عن تحديد مقدار هذا المجهول فإننا ننتقل لبدله وهو الكفارة. طبعا عندي هنا مسألة، أنا قول المصنف لله علي نذر، طبعا ألفاظ النذر ليست يعني محددة، فكل ما دل على النذر فإنه نذر، سواء كان قال لله علي نذر، سواء كان قال لله علي كذا فيسمى نذرا، سواء كان قال لله علي واجبا أو لازما أو أي عبارة أخرى، إذن النذر ليست له لفظة مخصوصة، بل كل ما دل على الإلزام على النفس كما ذكرنا قبل قليل هو أن يلزم شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع فإنه يكون حينئذ من ألفاظ النذر. قال والثاني، أي من ألفاظ أنواع النذر، نذر اللجاج والغضب. اللجاج والغضب بأن يتكلم الشخص في وقت ملاججته ووقت محادثة لغيره، والغضب معروف سورته. طبعا والغضب كما تعلمون أنه ثلاث درجات مر معنا في الطلاق، في مبتداه وهذا لا يسمى نذر غضب، وفي منتهاه حينما يفقد عقله ولا يعرف ما يقوله وهذا ملحق بالمجنون، ومتوسط بينهما، والمتوسط بينهما هو الذي يفقه ما يقول لكن لا يستطيع أن يتحكم بما يقول. بعض الناس قد يتلفظ بنذر ويتلفظ بيمين فنقول إن هذا النذر وهذا اليمين نذر غضب ونذر لجاج، وأما التلفظ بالطلاق في المرحلة اللي قلناها قبل قليل في النوع الثالث فالمذهب أنها ملحقة بتمام العقل، ورواية ثانية أنها ملحقة يعني شبيهة بالنذر فتلحق بالمنفي. قال نذر اللجاج والغضب، قال وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه. طيب انظر معي، نذر اللجاج والغضب هو كل نذر قصد منه، عبرت قبل قليل بأنه قصد به الحث أو المنع، كل من نذر نذرا ليحث نفسه أو يمنع نفسه أو أن يحث من يمتنع بيمينه ويأتمر بأمره كزوجه وولده ونحو ذلك، وكان قصده من هذا النذر الحث أو المنع فإنه حينئذ يكون نذر لجاج. نذر لجاج يعني أنه وقت المخاطبة لغيره والحث غيره. ما الدليل عليه؟ طبعا ما حكمه؟ أنه يخير، سيأتي بعد قليل الدليل. قال يقصد المنع منه أو الحمل عليه. متى يقصد المنع؟ إذا كان الشرط مثبتا، وأما الحمل عليه فإذا كان الشرط منفيا. كيف؟ إذا قال لله علي أن أصوم شهرا إن رجعت مثلا الدخان، بعض الناس يقول هذا لله علي أن أصوم شهرا إن رجعت للدخان، هنا قصده المنع أو الحث، يقصد يمنع نفسه للدخان، لأن الشرط هنا مثبت لله علي أن أصوم إن رجعت إن فعلت التدخين. هذا المنع. النوع الثاني الحمل عليه، يكون الشرط فيه منفيا، فيقول لله علي نذر أن أصوم شهرا إن دخلت بيت فلان، وهو عفوا إن لم أدخل بيت، إن لم أضرب فلانا، أنا أقول إن لم أضرب فلانا، إن لم أضرب فلانا، هو قصده أن يحمل نفسه على ضرب هذا الرجل. إذن هذا قصده الحث، والثاني قصده المنع. كيف يعرف الحث أو المنع؟ ليس بالصيغة، ليس بالصيغة، وإنما يعرف الحث والمنع بأمور، منها نيته، فيسأل عن نيته، قال قصدي أن أمتنع من الدخان أو أن أضرب فلانا ونحو ذلك. الأمر الثاني أن يكون الجزاء أبغض إليه من الشرط، هذا مهم، هذا القيد، لابد أن يكون الجزاء أبغض إليه من الشرط، حينئذ يكون حثا أو منعا، فيكون نظرا للجاج. قال أو التصديق أو التكذيب. الحقيقة التصديق والتكذيب يعني وإن كانت في الخطاب، لكن بعض أهل العلم يقول إنها داخلة في الحث والمنع، فإنها حث على التصديق ومنع من التكذيب. التصديق يقول رجل يقول لقد ذهبت لفلان وعلى علي نذر صن ثلاث أيام إن لم أكن صادقا، وهكذا، هذا التصديق. والتكذيب بضده. قال فيخير، أي إذا وجد الشرط، بين فعله للمنذور وبين كفارة اليمين، يخير بينهما لأنها أصبحت يمينا لاختلال الشرط الثاني. الدليل عليه ما روينا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب، هذا النوع الأول، وكفارته كفارة اليمين، فيكون الغضب واللجاج حكمه واحد. كذلك قضى به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. قال الثالث من أنواع النذر نذر المباح، كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني، يعني أنه مخير بين الفعل وبين الترك، فيجوز له فعله وتركه. طبعا لماذا قلنا إنه حكمه كحكم الثاني؟ لاختلال الشرط الأول، فليس فيه قربة. لو قال لله علي نذر أن ألبس ثوبي، أين التقرب في ذلك؟ لا يوجد. أو قال لله علي نذر أن أركب سيارتي، هذا ليس فيه قربة، وإنما فيه معنى الحث والمنع. في الحقيقة فيه معنى الحث والمنع، حينئذ يكون حكمه حكم اليمين، فاختل فيه الشرط الأول الذي ذكرت لكم في الابتداء. قال فحكمه في الثاني إن لم يفي فإنه يكفر، وإن وفى بما نذر فإنه لا يكفر. قال الشيخ وإن نذر مكروها، هذا الذي ذكرت لكم أن صاحب المنتهى أفردها بقسم. قال وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله وأن لا يفعله. قوله إن نذر مكروها، أي مكروها باعتبار أصله لا باعتبار وصفه، لأن المكروهات نوعان، مكروه بأصله ومكروه بوصفه. المكروه بأصله مثل ما ذكر المصنف كالطلاق، ومثل بعض التصرفات في الصلاة وفي غيرها، كأن يصلي وهو في صلاة يقول لله علي أن أفعل كذا من الهيئات، هذه مكروهة، حينئذ الأفضل له أن يحنث وأن يكفر. أما المكروه بوصفه فهو أن يحلف على عبادة ويذكر وصفا مكروها فيها فيلزمه الوفاء بها على المذهب، مثل قالوا لو حلف أو نذر قال لله علي أن أحج وأن أحرم من بيتي، المذهب أنه يكره الإحرام قبل الميقات، لكن يقول يلزمه لأن الكراهة ليست لأصل الفعل وإنما لوصفه وهو الإحرام قبل الميقات. طيب. قال من طلاق وغيره، أي من الأمور المكروهة، مثل رفع الصوت ومثل يعني غير ذلك من الأمور استحب أن يكفر ولا يفعله، لأن يعني الترك هو الأولى. ما رأيت من شيء ما حلفت على يميني فرأيت غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، ولا شك أن هذا هو الخير. يقول الشيخ الرابع أي من أنواع النذر نذر المعصية. نذر المعصية هو أن ينذر أن يفعل شيئا محرما، ومثل لذلك بأمثلة فقال كشرب الخمر، كأن ينذر يقول لله عليه أن يشرب خمرا، أو أن تنذر المرأة بأن تصوم يوم الحيض وهي حائض ولا يجوز لها أن تصوم كما مر معنا، أو أن يصوم أن ينذر شخص أن يصوم يوم النحر ونحو ذلك. نذر المعصية يقول الشيخ لا يجوز الوفاء به ويكفر. عندنا حكما، الأمر الأول أنه لا يجوز الوفاء به، هذا دليله ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هذا نص صريح أنه لا يجوز الوفاء به. قال الشيخ ويكفر، انظر معي يكفر نستفيد منها عددا من المسائل. المسألة الأولى أن قوله ويكفر تفيد أن نذر المعصية منعقد، لأنه ما وجبت الكفارة إلا بعد انعقاد النذر، وهذا من مفردات المذهب خالف فيه جمهور أهل العلم. فالمذهب أن نذر المعصية ينعقد، دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصيه أن يعصي الله فلا يعصه، هذا نص نذر أن يعصي فلا يعصه، حينئذ نقول يعني لا يجوز عفوا انعقد النذر المعصية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية طبعا أول شيء نتكلم عن دليلها، دليلها أن قضى بذلك عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، جمع كابن مسعود وغيره رضي الله عن الجميع. المسألة الثانية معنا في قول المصنف فلا يجوز الوفاء به ويكفر، أنه إن وفى به إن خالف فوفى بالمعصية فشرب الخمر أو أمسك يوم النحر، فحينئذ نقول أثم وسقط عنه كفارة اليمين، لكن يأثم يأثم بهذا الفعل. هذا الأمر الثاني، وذكرنا هذه القاعدة في اليمين لو وصفها إلى أمر محرم فإنه يحنث بفعلها، ذكرناها قبل قليل في مسألة الأيمان. المسألة الأخيرة أنه إن كان نذره متعلقا بصوم يوم النحر فإنه يجب عليه أن يقضي يوما مكانه ويكفر كذلك، يعني استثنى يوم النحر بخلاف يوم صيام يوم الحيض، فإن من نذر قال لله علي أن أصوم يوم النحر فإنه يجب عليه أن يصوم يوما مكان يوم النحر، لأن النحر قد يقضى هذا اليوم بيوم آخر فيصوم يوم مكانه ويقضي لفوات الصفة. وأما المرأة إذا نذرت أن تصوم وهي حائض فإنها لا تقضي هذا اليوم ولا تكفر. ما السبب في ذلك؟ نقول إن اللفظ إذا أمكن إعماله فإنه أولى من إهماله، فلما قال الله علي أن أصوم يوم النحر ألغينا لفظة يوم النحر وأعملنا صيام هذا اليوم وأوجبنا الكفارة لإهمال هذه اللفظة. الأمر الخامس يقول الشيخ نذر التبرر مطلقا أو معلقا، نذر التبرر مطلقا بأن يقول الله علي أن أفعل هذه العبادة، أو معلقا على زمان بعد شهر أو على وجود شيء، كأن يقول إذا جاءه ما يحبه أو اندفع عنه ما يضره، ولم يكن قصده بالمعلق الحث والمنع لنفسه أو لمن يأتمر بأمره. قال كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا. قال فوجد الشرط لزمه الوفاء به وليس له أن ينتقل عن للكفارة مطلقا، لأنه وجد الشرطان فإن القرب فيه واضحة لأنه تبرر، والأمر الثاني أنه لم يقصد به الحث والمنع وإنما قصد التبرر، فإذا وجد الشرط يلزمه الوفاء به ولا ينتقل إلى بدله. ذكر المصنف بعض الاستثناءات، قال إلا إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه حينئذ يجزيه قدر الثلث. الدليل على ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم من حديث أبي لبابة رضي الله عنه أنه لما نزلت توبته قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي أي كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك أو من مالك الثلث. أو يعني يجزيك الثلث، يجزيك الثلث. فقوله يجزيك الثلث يدل على أن إخراج الثلث يجزئ. هذا إذا، انظر معي، هذا إذا نذر أن يتصدق بماله كله. قبل أن ننتقل المسألة الثانية، أنا فصلت بين المسألتين لأن فيها خلافا. قبل أن ننتقل المسألة الثالثة، عرفنا دليل هذه المسألة أن الثلث يجزئ. قاعدتها الفقهية هي قاعدة ذكرتها لكم قبل. عندنا قاعدتان أريد أن تفرق بينهما. القاعدة الأولى أن الأكثر يأخذ حكم الكل. القاعدة الثانية أن الكثير قد يأخذ حكم الكل. هناك قاعدة أقل وهي أن البعض قد يأخذ حكم الكل. إذن ثلاث قواعد عندنا مختلفة. أحيانا الأكثر يأخذ حكم الكل، وأحيانا الكثير يأخذ حكم الكل، وأحيانا البعض. البعض هذا نادر جدا، ولذلك أحمد قال البعض لا يأخذ حكم الكل إلا في مسائل تعد عدا، ولها قاعدتها الخاصة بها. الفرق بين الأكثر والكثير أن الكثير عند المذهب هو الثلث خلافا لأبي حنيفة هو الربع. فالأكثر قد يأخذ حكم الكل ومنه هذه المسألة، عفوا الكثير يأخذ حكم الكل. أما الأكثر فإنه النصف، والرواية الثانية ما زاد عن النصف بشيء قليل. مشهور المذهب أنه النصف هو الأكثر، والرواية الثانية ما زاد عن النصف ولو بدرهم. وأشرت لهذه في باب المال الحرام قبل هذا الموضوع. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال أو نذر بمسمى منه. بمسمى منه يعني بمسمى من ماله، كأن يقول نذرت أن أتصدق ببيتي أو بألف، قد يكون مبلغا وقد يكون عينا. ولما نذر في هذا المسمى إذا به يزيد عن الثلث. قال أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، أي كل المال، فإنه يجزيه قدر الثلث. فإنه يجزيه قدر الثلث. قول المصنف، المصنف هنا طبعا عطف المسألتين على بعض، وهذا الذي مشى عليه المصنف. بينما ظاهر ما في المنتهى أنه فرق بين المسألة الأولى والثانية، فجعل المسألة الثانية أنه يلزمه أن يخرج المسمى. ومتى يتصدق بالثلث؟ إذا كان حاله كحال أبي لبابة، نذر أن يتصدق بكل ماله. هذا هو ظاهر المنتهى، وهو الذي ذكر أيضا في الإنصاف أنه هو المشهور عند المتأخرين. إذا فرق بين المسألتين كما هو ظاهر المنتهى. طيب، قال فإنه يجزيه الثلث، عرفنا دليلها قبل قليل وهو حديث أبي لبابة. فإذا أخرج الثلث فلا يلزمه كفارة ولا يلزمه طبعا الزيادة عن ذلك. قال وفيما عداهما، يعني لو لم يكن عداهما أي عدا ما سبق، فلم يكن قد نذر التصدق بالكل ولم يكن قد نذر أن يتصدق بمسمى، زادت قيمته على ثلث كل ماله. قال يلزمه المسمى فقط، يلزمه المسمى فقط، وهذه واضحة. قال ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. هذه آخر مسألة في هذا الباب بكليته. يقول إن من نذر شهرا لزمه التتابع. عندنا في هذه الجملة ثلاث مسائل أو أربع إن شئت. المسألة الأولى لفظة هذه النذر، ما هي لفظة النذر هنا؟ أن يقول نذرت أو علي أن أصوم شهرا، هذا واضح. وعندنا فرق بين أن يقول شهرا وبين أن يقول 30 يوما. الكلام هنا فيما إذا قال شهرا فسماها شهرا، وفي حكم الشهر كذلك لو قال أسبوعا أو قال سنة. فما دام قد أطلق اسما يصدق على عدد من الأيام، أسبوعا سنة شهرا، فالمعنى فيهما واحد. قال لزمه التتابع، يلزم أن يكون هذا الشهر متتابعا، فلا يصوم 30 يوما متفرقة ولا 7 أيام متفرقة، بل يجب أن تكون متتابعة. لما؟ لأن هذه 30 لا تسمى شهرا إلا إذا كانت متتابعة. والأمر الثاني أن هذا التتابع يعني يدل عليه اللغة، فيلزم ذلك. إذن هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل وهي صورة المسألة وحكمها. المسألة الثانية أن من نذر صوم شهر يلزمه التتابع سواء كان نذره مطلقا أو معينا. شو الفرق مطلقا أو معينا؟ مطلقا قال لله علي أن أصوم شهرا، لم يحدد شهرا بعينه فيلزمه التتابع فيه. معينا قال لله علي أن أصوم شهر رجب، فهذا شهر يلزمه التتابع فيه كاملا. لا فرق بين المطلق والمعين. المسألة الثالثة معي وهو كيف يمكن حساب هذا الشهر؟ نقول إن حساب هذا الشهر على مشهور المذهب له صورتان: إما أن يبتدئ الصيام من أول الشهر، يعني من أول رأس الشهر من الهلال، فحينئذ إذا انقضى الشهر فإنه قد تم صيامه، سواء كان الشهر 29 أو كان 30 لا فرق. وأما إن ابتدأ الصيام بعد اليوم الأول ولو اليوم الثاني فيلزمه أن يصوم 30 يوما متتابعة. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا أو الرابعة نسيت الآن، فيما إذا صام الشخص، بدأ الشخص في الصيام هذا الشهر ثم قطعه، فما الحكم فيه؟ نقول إذا قطع التتابع فله حالتان، وإن شئت تقول ثلاث حالات، هنجعل الحالة الثانية والثالثة مندرجة في الحالة الثانية. نقول له حالتان: الحالة الأولى أن يشرع في الصيام ثم يقطعه بلا عذر، يبدأ ثم يقطعه بلا عذر، فيجب عليه أمران. الأمر الأول يجب عليه أن يستأنف الصيام من جديد، يبدأ فيصوم من جديد شهر جديد. والأمر الثاني يجب عليه كفارة لقطعه ذلك الصيام، بل يجب عليه أن يتم الشهر كاملا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقطع التتابع لعذر، والأعذار نوعان: العذر الأول عذر يبيح الفطرة بسبب عدم القدرة على الصوم كالمرض والعجز ونحو ذلك، والنوع الثاني عذر يمنع الصوم مع قدرة البدن، مثل السفر، مثل السفر والحيض كذا. لا، الحيض ممنوع شرع، يعني ممنوع ملحق بالأول وهو العجز، لكن مثل السفر مثلا أباحه الشارع. طيب، مشهور المذهب وهو ظاهر كلام المصنف وهو الذي مشى عليه ظاهر المنتهى التوضيح وغيره، أنه يخير إذا كان العذر، مهما كان العذران، مهما كان أحد العذرين السابقين، فإنه يخير بين أمرين: بين أن يستأنف من جديد فيعيد من جديد، وحينئذ فلا كفارة عليه. والأمر الثاني أن يبني على ما مضى ويتم 30، ما يكون 29 حتى لو كان الشهر 29، ويتم 30 يوما ويكفر كفارة يمين. إذن لو أفطر حتى لعذر فيجب عليه حينئذ أن يكفر كفارة يمين، لأنه وصام شهرا في الحقيقة، لكن صام 30 يوما لكن ليس شهرا متتابعا، فأوجبنا الكفارة لعدم التتابع، ولكن يتم 30. خالف الإقناع فقال: إن كان السبب الذي يبيح العذر مع قدرة البدن فإنه لا ينقطع التتابع، وقصده بذلك أن يخرج الحيض الذي ذكرتها قبل قليل الشيخين. والحقيقة تتبعه الشيخ منصور في الكشاف وقال إن هذا غير صحيح، بل الحكم فيه من سواء، سواء مع القدرة ومع القدرة هو واحد الحكم، فيجب أن نثبت الحكم للأمرين سواء. قال: وإن نذر أياما معدودة، يعني حدد الأيام، سواء قال 5 أيام أو قال 30 يوم أو 29 يوم، لم يلزمه، أي لم يلزمه التتابع، ولو قال 30 يوم التي هي عدة الشهر، قال لم يلزمه أي التتابع إلا بشرط، يعني أن يشترط يقول 30 يوما متتابعة، أو بنية بأن ينوي التتابع فيها. يبقى عندنا مسألتان نختم بها هذا الباب. المسألة الأولى أن من نذر الصيام ثم عجز عن هذا الصيام ليس بسبب عذر طارئ فإنه يلزمه قضاءه بعد ذلك، وإنما لعذر دائم ككبر ونحوه، فالمذهب يقولون يجب عليه أن يكفر كفارة يمين وأن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع أو مدا من بر، نصف صاع من طعام أو نصف أو مدا من بر. إذا في الصيام خاصة ألزمه بأمرين: الكفارة، وإضافة للكفارة الإطعام، قياسا على من عجز عن الصيام في رمضان. فأردت أن أبين هذه المسألة لأهميتها وإن لم يذكرها المصنف. بقي مسألة يعني في قضية
أو نتركها لأنها لم يذكرها المصنف، وهي قضية الفرق بين الصفة والعبادة، لعله يجيها إن شاء الله مناسبة بعد ذلك. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا باب النذر كاملا، وفي الدرس القادم بمشيئة الله جل وعلا نبدأ بكتاب القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وكان الشهر شهر حج، هذا كلام إذا وافق يوم عيد يجب عليه كفارة. لو قال لله علي أن أصوم شهر ذي الحجة كأنه نذر معصية، إذا نذر أن يكون شهر ذي الحجة فإنه كأنه نذر معصية، زين؟ فحينئذ يلزمه صيام 30 يوما، ويفطر هذا المذهب، أنا مشيك على المذهب، ويفطر يوم العيد ويكفر عن فطره يوم العيد، فيجمع بين الكفارة وتتمة صيام 30 يوما. نذر معصية فيلزمه الكفارة ويلزمه قضاء هذا اليوم، ذكرناها قبل قليل، فهم؟ مثلها نفس القاعدة هناك وهنا نفس القاعدة. طيب، يعني هذا أخونا يقول قول الشارح على قول المؤلف لا أكلت هذا الرطب، قال المؤلف إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، يرجى التوضيح. معنى عبارة المصنف لا أكلت هذا الرطب، من حلف فقال لا أكلت هذا الرطب له حالتان، إما أن يكون له نية وإما أن لا تكون له نية، ونحن قلنا إن النية هي أول ما يقدم في تفسير الأيمان، فإن كانت له نية فقال قصدي بالرطب هذا المعين سواء كان رطبا أو كان تمرا أو غيره، أو وجد سبب مثل قصد بهذا الرطب لأن فلان يملكه كل شيء مكان من طرف فلان سواء على هيئة رطب ولا غيره، فسماه رطب من باب الوصف الطردي غير المؤثر في الحكم، فحينئذ يأكل يحنث سواء أكله رطبا أو أكله تمرا. هذه الصورة الأولى وهي واضحة. الحالة الثانية إذا كان من باب التعيين وذكر الوصف أنه رطب فقط ولم تكن له نية بالامتناع من أكل هذا الشيء على أي هيئة كان، فنقول إذا انتقل هذا الرطب من كونه رطبا إلى كونه تمرا، التمر ما هو؟ الرطب هذا الذي يكون نصفه بسر ونصفه يعني لون، إذا أصبح كله لون وجف بعد ذلك سمى تمرا تمر، فإذا أكله تمرا فإنه لا يصدق عليه أنه رطب، لا يصدق عليه أنه رطب، فحينئذ جنس. فإذا كانت هناك نية أو سبب للتعيين يدل على أن المراد بالرطب نفس هذه العين على أي هيئة كانت حينئذ يحنث على كل حال، وإن لم تكن هناك نية فإذا اختلفت صفته فإنه لا يحنث. يقول هنا قال الشارح يرجع في التفسير لتفسير الأيمان إلى النية واليمين والتعيين واللفظ، ذكر الشارح اللفظ وفصل ثم غير اللفظ قال اللفظ إلى لفظة الاسم، وهذا خلاف لما بدأ به والذي ذكر فيه اللفظ، يعني هو نعم فهمت قصد الأخونا. أخونا يقول إن المصنف مرة عبر بكلمة اللفظ ومرة عبر بلفظ الاسم، لماذا؟ هو في الحقيقة الاسم يدخل في الأربعة كلها، لأن النية وحدها إذا لم يكن بينها وبين الاسم احتمال متوسط أو غالب فإنه لا أثر لها، إذن النية لا بد أن يكون معها تلفظ باسم. كذلك ما يتعلق بالسبب المهيج لليمين فإنه كذلك لا بد أن يكون معه اسم فيفسر هذا الاسم باب التخصيص مثلا، وكذلك ما يتعلق بالتعيين التعيين كذلك لا بد معه اسم. ثم رجع قال فلفظ الاسم أي نظرنا إلى دلالة العبارة، هذا قصده الدلالة، فالحقيقة أن اللفظتين لا تعارض بينهما وإنما يعني النتيجة بينهما واحدة. طيب، هذا أخونا يقول إذا كبر الإمام الصلاة ثم تذكر أنه ليس على وضوء فقطع صلاته ثم تقدم المؤذن وأما المصلين فهل فعل المؤذن صحيح أم لا؟ هذه الحقيقة مسألة مهمة جدا لابد أن ننتبه لها، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي الذين يكونون قريبين من الإمام. والسبب قالوا لكي يفتح القريب من الإمام على الإمام إذا أخطأ في صلاته، يفتح عليه في القرآن، ولكي يكون عارفا لأحكام الصلاة فإذا سهى نبهه وبين له ما يلزمه الرجوع إليه من الواجبات دون السنن، وأن يكون عارفا لأحكام الاستخلاف، هذه أحكام الاستخلاف مهمة، ولذلك فإنه لا يكون خلف الإمام في الغالب إلا من يكون عالم لهذه الأمور. مسألة الاستخلاف هذه استفعال لا بد فيها من شخص يستخلف آخر، فلا بد أن الإمام هو الذي يستخلف الذي خلفه، لا بد أن يستخلفه، وهذه دلالتها. والإمام له حالتان إذا فسدت صلاته، ويجب أن ننتبه لهاتين الحالتين. الحالة الأولى أن يكون فساد صلاته بسبب سابق على افتتاح الصلاة، كأن يكون قد أحدث حدثا ونسي هذا الحدث ولم يتذكره إلا في أثناء الصلاة، فإن المذهب بل قول جمهور أهل العلم أنه لا يشرع الاستخلاف، لا يشرع الاستخلاف مطلقا، بل تبطل صلاة الإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة، فتبطل صلاة الإمام، وإذا بطلت صلاة الإمام ابتداء بطل صلاة المأمومين، لا تصح، فلا يشرع الاستخلاف. الحالة الثانية أن يكون بطلان صلاة الإمام في أثناء الصلاة، كأن يكون قائما في الركعة الثانية فانتقض وضوءه في أثناء الركعة، هذه هي التي يشرع فيها الاستخلاف، فيستخلف الإمام من خلفه ممن يرى أنه يعرف فقه الصلاة. ويشترط الفقهاء لذلك شرطا يجب الانتباه إليه، وهو أنه إذا أحدث الإمام في الصلاة أن لا يفعل ركنا بعده وهو محدث. صورة ذلك لو أن إماما أحدث في سجوده ثم بعد ذلك استحى أن يستخلف، وإنما قام واستخلف بعد قيامه، نقول صلاة المأمومين بالمستخلف باطلة، لأنه هناك ركن كامل فعله الإمام وهو السجود والانتقال بعده للقيام، وشرع الركن الثاني هو القيام، وكانت صلاته باطلة، فإذا بطلت صلاة الإمام بطل صلاة المؤمنين، وبطلان الركن يبطل الصلاة كلها ولم يتداركه المأموم. إذن قضية الاستخلاف مهمة جدا، ومعرفة أحكامها دقيقة، ولذا قال الفقهاء إنه استخلاف ليس خلف، لا بد أن يأتي الإمام فيستخلف، فإذا لم يستخلف الإمام أحدا بعده فالأصل أن الصلاة باطلة، لأنه قد يكون الإمام انقطع من الصلاة وانفتل منها لكون الحدث السابق، وهذا ذكرت لكم قبل قليل هو الأحوط من قول أهل العلم، هو المذهب، هو قول الجمهور. نعم كثير من مسائل الفقه إن لم يكن أكثرها فيها خلاف، والشيخ تقي الدين رأي في هذه المسألة بناها على مسألة التعبد بالظن، فإن الشيخ تقي الدين له رأي في قضية التعبد بالظن، يعني يتوسع فيه في قضية ينبني عليها فروع كثيرة، منها هذه ومنها الخامسة إذا قام لها الإمام وغيره. أنا أريد أن أنبه لمسألة وهي قضية أن معرفة أحكام الاستخلاف مسألة مهمة جدا، ولعدم ضبط هذه المسألة أنكر بعض الناس على بعض أهل العلم، فإن بعض من أهل العلم في أحد أئمة الحرمين لما قطع الصلاة ولم يستخلف أنكر عليه من لا يعرف الحكم، والصواب مع ذلك العالم في أنه يجب أن ينفتل من صلاته لأنه أحدث قبل دخوله في صلاته، وذلك من جهل شيئا عابه، وإنما إذا زاد علم المرء قل إنكاره في المسائل، وهذه المسائل العبادات يجب الشخص أن يحتاط فيها فإنها التمام. سمع الشيخ. نعم الدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فبطلت صلاة الإمام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وجاءت أحاديث كثيرة توجب المتابعة للإمام، يجب متابعته، فالمراد بمتابعته فيما صح من أفعاله، فأفعال الإمام هنا باطلة، وجودها كعدمها، وجودها كعدمها، يعني كأن هو هل تصح صلاته لنفسه؟ لا، إذن هي وجودها كعدمها، فلا تصح صلاته، إذن فلا يصح اهتمام من خلفه به، باتفاق أهل العلم، انظر معي باتفاق أهل العلم أن المأموم إذا كان عالما بحدث إمامه فإن صلاته باطلة باتفاق أهل العلم. ما دليلكم؟ قالوا لأن بطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المأمون، هذه بإجماع لا خلاف بها، لا خلاف فيها. التي فيها الخلاف هي فيما لو ظن المأموم صحة إمامه، ولذلك فإن سؤالك في غير محله، لأن سؤالك هو سؤال عن مجمع عليه وهو أن بطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المأمومين. يجب أن يكون السؤال بطريقة أخرى، وهي فيما هل يعفى عن صحة صلاة المأمون إن ظن صحة صلاة إمامه، هذا هو محل الخلاف وليس لا تنازع في الأصل. وضحت المسألة شيء؟ هذا هو قصدك الثاني. أنا أعيد لك صياغة السؤال، لماذا؟ لأن الدقة في الفهم بمعرفة في الفقه بالذات بمعرفة المأخذ، فربما نازع امرؤ وانشغل في تأصيل هذا الأصل أو في نقضه مع أنه مجمع عليه، مع أنه مجمع عليه في السؤال ذكرتك قبل قليل، لكن استثنية الثاني في الخلاف الذي أورده بعض أهل العلم بناء على ما ذكرت له المأخذ منفصل تماما عن المأخذ الذي ذكرته. ثم بعد الصلاة اكتشف أن صلاته باطلة، يقولون صلاته باطلة على قول الجمهور، صلاته باطلة وصلاة المأمومين باطلة، فيلزمه أن يخبر المأمومين بإعادة صلاتهم، فمن غاب منهم ولم يكن حاضرا فإن صلاتهم عند الله عز وجل صحيحة، لأننا متعبدون بالظاهر من لم يعلم بحال الإمام. دليله ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاته من ثنتين قام سرعان الناس خرجوا، فحينئذ لما نبه من ذي اليدين وصدقه أبو بكر وعمر قام فأتى بركعتين. قال الشراح ولم يذكر أن هؤلاء الذين خرجوا وابتعدوا أنهم أمروا بالإعادة، وإنما من كان قريبا وحضر فيلزمه الإعادة وإلا بطلت صلاته. وهكذا إذا من كان قد خرج من المسجد ولم يعلم منبه الإمام ولم ينتبه فهو متعبد بالظاهر. الإمام المأموم الإمام ينبه الجماعة، إذا جت الصلاة الثانية يقول صلى معنا الظهر، صلاة الظهر باطلة أعيدوها. وهنا في جانب يتعلق بالتقوى بالله عز وجل، بعض الناس يستحي، ولكن كان يتعلق به قضية عبادة فهذا خطير جدا. بعض أهل العلم لما تكلم عن قضية من أحدث في صلاته، وعن جاء من حيث عائشة أنه يجعل ثوبه أو عمامته على أنفه ويخرج حتى يظن الناس أن فيه رعافا ويخرج لأجل ذلك، لكن يلزمه الخروج. بعض أهل العلم، شوف عبارة بعض أهل العلم، يقولون إن الذي لم يخرج من صلاته آثم، كذا يقولون بعض أهل العلم يقولون إنه آثم، بل بالغ بعضهم أظن بعض الحنفية فقالوا إنه يكفر لأنه استهزاء بالصلاة، تعمد أن يصلي الصلاة وهو محدث. بعضهم قال هذا لكن غير صحيح، والصحيح أنها لا إثم عليه إذا كان يستحي، خاصة طبعا غير الإمام يتكلم عن عموم الناس، ولكنهم يقولون لا يقرأ في صلاته وإنما يستغفر الله عز وجل، كذا ذكر الفقهاء، يستغفر ينوي الانفصال بقلبه أنه خارج الصلاة، ولكن يتابعهم لمن يكون مسجد مزدحما وهو في أول مسجد مسجد ما شاء الله 50 صف كيف يخرج، فهنا لكنه ينوي الانفصال بقلبه لكي لا يكون مستهزئا. أما يعني أنه يكون كفر وكذا فهذا بعيد جدا. الإمام هنا إذا أحدث يجب عليه أن ينفصل وجوبا، ويجب عليه أن ينبه المأمومين، لأن الحكم ليس متعلقا به وحده بل بمن خلفه. خلاص الله غفور رحيم، استغفر الله يتوب وعليه دين. كم وش عبارة النذر؟ ما عبارة النذر؟ نعم نذر تبرر، جيد، بألف تبقى في ذمته حتى يغريه الله عز وجل. ما يجوز تبقى في ذمته، وإذا مات يستحب يجب أن تخرج من تركته وجوبا، تخرج 1000 ريال من تركته وجوبا، فإن لم يكن في تركته شيء استحب لأوليائه أن يخرجوها عنه. بل لو نذر صوما ولم يصم في حياته أو كان عجزه في حياته وأخرج الكفارة في حياته فيستحب لأولياء استحبابا أن يصوموا عنه النذر خاصة، هذا كنا نتكلم عنها اليوم بإطلاق الوقت. سمي شيخ محمد لا يسقط لا يسقط مطلقا إلا عند العجز، إلا عند العجز. يعني بعض الناس يا شيخ يأتي بندر خطير. يعني بعض الناس يقول إن نجحت، مر علي كثير جدا، إن نجحت لله علي ندر أن أصوم يوما وراء يوم. ليش يقول الفقهاء؟ يقولون يجب على أن يوفي بندره حتى يعجز، حتى شيء. فإن أفطر يوما فكل يوم يفطره يجب عليه قضاؤه ويجب عليه كفارة عنه. أو هم بيعرف الشيخ موجود. أنا سمعت لله علي نذر أن نجحت من 3 سنة ومسكين، و3 سنة من عمرك كم؟ 16-18 سنة، حتى رحمه مسكين ويصوم يوم خلف يوم. لذلك لا يؤخذ إلا المال البخيل، نذر خطير. سن أيوة لا يكمل يعني لو استخلف في القيام يكمل القيام، استخلف من السجود يكمل السجود، لو استخلف من السجود يقوم وهو في سجوده، ويقول لي إذا استخلف يعني الإمام وهو في سجوده فيقوم ويقول للمؤذن مثلا أو الذي خلفه يا مسعود صلي بالناس، فمسعود وهو ساجد في مكانه يقول الله أكبر ثم يتقدم، لأن السجود ليس في حركة وإنما حال قيامه. لذلك لن تأخرنا الساعة 10:15. السلام عليكم.